الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز للمصلي أن يبتدع بالسلام أو يأتي بتحية أخرى مثل أن يقول لشخص سبحك الله بالخير مثلا أو في أمان الله أو غير ذلك مما هو متعارف من أقسام التحية. كل ذلك غير جائز وذلك لأنه تكلم مع المخلوقين والتكلم مبطل للصلاة وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. إنما الإشكال في أمرين، أحدهما أنه ذكر قدس الله نفسه جواز ذلك فيما إذا قصد به الدعاء فيقصد بقوله سبحك الله بالخير الدعاء له وأن يجعل الله صباحه على خير. تقدم الكلام في هذا أمس وقلنا إن الدعاء ليس على إطلاقه مستثنى وإنما المستثنى عنوان المناجات مع الرب، وعلى تقدير أن يكون الدعاء على إطلاقه مستثنى فهذا الفعل مصداق لعنوانين، لعنوان الدعاء ولعنوان المخاطبة مع الغير والتكلم مع الغير. فكما يصح أن يقال إنه دعا يصح أن يقال إنه تكلم مع غيره وهو في الصلاة، بهذا العنوان مبتلون، فقصد الدعاء بهذه الجملة لا يخرجه عن كلام الآدميين وعن التكلم مع المخلوقين فيحكم معه بالبطلان. الأمر الثاني أنه ذكر قدس الله نفسه هنا أنه إذا قصد بذلك القرآنية مثل قوله مثل أن يقول ادخلوها بسلام آمنين فيقصد بذلك القرآن، أيضا يصح ذلك بأن يكون قاصدا للقرآنية فيكون الداعي إلى ذلك إظهار مكلب أو تحية. هذا يتسبل على قسمين، تارة يكون المصلي قاصدا بكلامه هذا حكاية الكلام المنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني يقرأ القرآن يأتي بفرد مماثل لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله، ولكن يقصد بذلك بعنوان الكناية أو مثل الدلالات الالتزامية أو مثل دلالة التنبيه، يقصد بذلك أن يفهم المخاطب شيئا، وإلا فهو لم يستعمل اللفظ في الإنشاء قوله ادخلوها بسلام آمنين، لم يخاطب المخاطبين الجماعة، ولا سيما إذا كان الحاضر هناك رجلا واحدا أو امرأة واحدة، يقول ادخلوها بسلام آمنين. إنما يتكلم بالقرآن ويقرأ القرآن لينتقل السامع إلى أن القاري يريد دخوله في الدار مثلا. وفي مثل ذلك لا إشكال أنه ليس مخاطبة للمخلوقين وإنما هو قراءة للقرآن، وإن كان ينتقل منه السامع إلى أمر آخر فيعرف غرز القاري وأنه يريد أي شيء، لكن لا يريده من الكلام لا على نهج استعمال اللفظ في المعنى، فمثل ذلك لا يزر جزما. ولكن في مثل سلام عليكم ونهج ذلك لا يكون تحية بلا إشكال، لأنه لم يقصد التحية وإنما قصد قراءة القرآن، فالتحية لا يسبق على ذلك. وأما إذا فرضنا أنه قصد التحية بقراءة القرآن او قصد الامر بالدخول بقراءه القران بقوله ادخلوها بسلام آمنین، حقیقتا استعمله في المعنى و طلب من المخاطبين الدخول الى النار، ولكن اتى بجمله من القران باعتبار ان القران افصح اللغات مثلا، فتكلم بكلمه فصيحه وبجمله فصيحه ويعلم انه من القران فيستعمل اللفظ في معناه، لكن لفظ القران يستعمله في معناه. اذا كان كذلك لا يمكن الحكم بالصحه، فانه وان صدق عليه قراءه القران كما تقدم الكلام في ذلك في بحث القراءة، قلنا إنه يمكن أن يتكلم المصلي بجملة قرآنية ويستعمله في المعنى أيضا، ليس بين الأمرين منافات، كما في غير القرآن من القصائد والأشعار يمكن أن يتكلم بشعر ببيت من قصيدة أو بشعر ويقصد به المعنى أيضا، وهو قاصد بل لحكاية شعر الشاعر الفلاني مثلا، أمر ممكن، إلا أنه مع ذلك يحكم ببطلان الصلاة، وذلك لعدم الدليل على استثناء القرآن مطلقا، حتى فيما إذا كان متكلما مع الغير ويكون فيه المكالمة مع مخاطبين، هذا داخل يعني ينطبق عليه عنوانان، مثل الدار ينطبق عليه عنوان قراءة القرآن وينطبق عليه عنوان المكالمة مع الغير، جمع في موضوع واحد وفي مورد واحد، وليس هنا دليل دل على استثناء قراءة القرآن حتى فيما إذا قصد به معنى غير ما قصده الله سبحانه، ادخلوها بسلام آمنين، الخطاب هنا للمؤمنين، والمراد من الزمير الجنة، فإذا فرضنا أنه استعمله في معنى آخر يعني ادخلوا الغرفة مثلا بسلام آمنين، كيف يكون هذا مستثنا باستثناء قراءة القرآن؟ إذن يحكم معه ببطلان الصلاة، فالحال في قراءة القرآن هو الحال في الدعاء، إذا صدق عليه عنوانان التكلم مع المخلوقين وعنوان الدعاء أو عنوان قراءة القرآن لا يحكم معه بالصحة. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا سلم شخص آخر على المصلي، وأنه يجوز له أن يرد السلام، بل يجب ذلك. المعروف بين الفقهاء على ما نسب إليهم أنهم عبروا بالجواز، قالوا يجوز للمصلي أن يرد السلام وهو يصلي ويحكم معه بصحة صلاته، كأنه توهم بعضهم أن المراد بالجواز هنا هو الجواز بالمعنى الأخص يعني الإباحة، له ذلك وله ترك ذلك، ولكن ليس هذا بمرادهم جزما، بل مرادهم بالجواز عدم المانع، أن المنع الثابت في التكلم مع المخلوقين هذا المانع تبدل بالجواز، فإذا جاز وجب، لأن رد السلام واجب، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، مضافا إلى الروايات الخاصة الواردة في خصوص المقام، يعني فيما إذا سلم على المصلي، ومما يدل على إرادتهم الوجوب من الجواز أنه استشكل جماعة فيما إذا لم يسلم ومضى في صلاته، قالوا ببطلان الصلاة، فإنه مأمور بالجواب، والأمر بشيء يقتضي النهي عن زده مثلا، أو لا أقل من أن زده لا يكون مأمورا به، فيحكم معه ببطلان الصلاة، لأن ما أتى به من الأجزاء ليس بمأمور به، بل هو مأمور بالرد، وقد تركه وعصى، و هازا دلیل علی ان مرادهم من الجواز هو الوجوب و کیف کان فیدل علی الوجوب مضافا الى الآیت المبارکه و تفسیر الآیت المبارکه بالسلام و ان المراد بالتحیه التي يجب ردها هو السلام الروايات الخاصه الوارده في المقام وهي عده روايات فيها الموثق والصحيح دلت على ان المصلي اذا سلم عليه لا بد من ان يرد السلام ولكن بإزاء هذه الروايات روايه واحده قد يستفاد منها عدم الوجوب يعني يقال انها غير واجبه الجواب غير واجب بل غیر جائز ایزن لا یجوز له رد الجواب بل یجب علیه ان یمزی فی صلاته و هذه الروایه رواه الشیخ الصدوق قدس الله نفسه فی الخصال ان محمد ابن علی ما جیل وی ان امه محمد ابن علی محمد ابن ابی القاسم ان هارون ابن مسلم عن مصدق بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال لا تسلموا على اليهود ولا النصارى إلى أن قال سلام الله عليه ولا على المصلي لا تسلموا على المصلي الذي هو مشغول بالسلام ويصلي لا تسلموا عليه وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلم تتمع والرد فريضة رد السلام واجب وهو لا يقدر على ذلك فلذلك نهى سلام الله عليه عن الرد عن السلام على المسلم لأنه غير مستطيع من الرد ومعلوم أن الاستطاعة التكوينية موجودة والمسلم متمكن من الرد في الصلاة كما في غير الصلاة فلا بد من يراد عدم الاستطاعه عدم الاستطاعه تشريعا يعني هذا غير جائز و رد السلام واجب و هو غير قادر على الرد لعل هذه الجهه نهى سلام الله عليه يعني نهى عن السلام لعدم قدره المصلي على الرد يعني عدم قدرته تشريعا فمعنى ذلك ان الرد غير جائز هذه الروايه لا يمكن أن تعارض الروايات الصحاح والموثقة المتزافرة الدالة على وجوب الجواب فلا بد من تأويل هذه الرواية بأحد وجهين إما يقال بأنه لا يستطيع يعني لا يستطيع بتبعه يتشبش لا محالة وينافي هذا الإقبال ليس على حالته الاختيارية وإنما هو مشغول بعمل آخر يعني التعبير بعدم الاستطاعة تعبير من باب مثلا بل من باب العناية وإلا فهو مستطيع وأمر جائز يمكن أن يكون من هذا الباب مبالغة أو يقال لأنه غير مستطيعين باعتبار أن الجواب مناف للتقية حيث ان العامه لا يجوزون الجواب والمصلي يصلي بل ذكر بعضهم انه يجيب بالاشاره وذكر بعضهم انه يؤخر الجواب الى ما بعد الصلاه فلم يجوزوا ان يرد ان لم يجوزوا رد المصلي التحيه والسلام وهو يصلي فلا يستطيع باعتبار أنه يقع في المحذور فإن الجواب مناف للتقية وغالبا كانوا مبتلون بالتقية في ذلك الزمان ولذلك في بعض هذه الروايات ورد بالنسبة إلى أهل المسجد خصوصا أهل المسجد فكيفما كان يعني كأن الجماعة كانوا موجودين في المسجد فكيفما كان هذه الرواية لابد من رد علمها الى اهلها لتزافر الروايات باللزوم رد السلام وانه من التحيه لازم ردها الا ان سند هذه الروايه غير سام فان محمد بن علي ما جيل به الذي هو شيخ الصدوق قدس الله نفسه ويروي عنه كثيرا هذا لم يوثق فليس هنا إلا أنه شيخ للسدوم قدس سره. فتقدم غير مرة أن شيخ السدوق على إطلاقه، شيوخ السدوق على إطلاقهم ليسوا بثقات، فلا علم لنا بحال الرجل. ولعل اعتماد السدوق عليه لكثرة رماياته من جهة أصالة العدالة، ونحن لا نلتزم بأصالة العدالة. كيف ما قال فمحمد بن علي ما جيل به بما أنه لم يوثق الرماية لا يعتد بها في قمال الروايات الصحيحة والموثقة. وأما الروايات التي دلت على لزوم الجواب ولزوم الرد فهي على توائف، منها ما هي مطلقة بلا تقييد بقيد الجواب بأي نحو كان، بل والسلام بأي كيفية يكون، بأي نحو كان، إذا سلم على المصلي وهو فليصلي وجب عليه أن يرد السلام. لم يذكر خصوصية السلام ولم يذكر خصوصية الجواب. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى والرواية موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السلام على المصلي فقال عليه السلام إذا سلم عليك الرجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك. من جهة أنه خلاف التقية ردنا السلام عليه على المصلي، ولكن فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع نفسك. ولو الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة، قال إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه، تقول السلام عليك. تلك الرواية الرواية الأولى الموثقة. لم يذكر الإمام عليه السلام أن السلام سلام المصلي بأي صيغة كان، والجواب بأي صيغة لابد أن يكون. كلاهما من كلتا الجهتين مطلقون، ولكن هذه الرواية لم يذكر فيها كيفية سلام المسلم، ولكن الجواب ذكر هكذا. ولكن أقول السلام عليك وأشر بإصبعك، يفهم أنه مثلا جواب. هذه الرواية التي رواها السدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى محمد بن مسلم ضعيفة، باعتبار أن طريق السدوق إلى محمد بن مسلم فيه ضعف. ولكن صاحب السرائر قدس الله نفسه ابن إدريس روى هذه الرواية نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم أين هذه الرواية. وذكرنا أن ابن إدريس يروي عن كتاب محمد بن علي بن محبوب على ما تقدم عن كتابه بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي. إذن تكون هذه الرواية معتبرة باعتبار نقل ابن إدريس، وإن كانت طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم طريقا ضعيفا. رمى الصدوق قدس الله نفسه وقال وقال أبو جعفر سلم عمار على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة فرد عليه. أيضا لم يذكر في هذه الرواية أن سلام عمار أي بأي صيغة كان أو أن الجواب أي صيغة. هذه الرواية مرسلة، ولكن الشهيد قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية في الأربعين بإسناده عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، وطريق الشهيد إلى أبي جعفر سعيد. عن ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن عباس عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الرواية أيضا سيئة. أما ابن أبي جيد فهو من مشايخ النجاشي وثقتون. الحسين بن حسن بن عبان وقع في أسناد كامل الزيارات ثقتون. فهذه الرواية رواية معتبرة. وإن كان الصدوق ذكره مرسلا إلا أنه بهذا الطريق رواية معتبرة. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سباعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال عليه السلام يرد سلام عليكم. رده يكون بهذه الصيغة سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي هكذا أي قال سلام عليكم. في هذه الموثقة إذا موثقة سماعة لم يذكر أن السلام عمار بأي صيغة كان، هل سلم عمار بسلام عليكم أو السلام عليكم أو السلام عليك أو سلام عليك لم يذكر في هذه الرواية. ذكر الإمام عليه السلام أن عمار سلم على النبي صلى الله عليه وآله فهو في الصلاة فأجاب سلام الله صلى الله عليه وآله قال السلام عليكم. والإمام عليه السلام يأمر أن يرد بهذه الصيغة ولا يقول وعليكم السلام، يعني لا يجيب الجواب المتعارف خارجا. فرقا بين الصلاة وغير الصلاة، في غير الصلاة غالبا يقال عليكم السلام مثلا وعليكم السلام، ولكن في الصلاة لابد أن يقول سلام عليكم. فهذه الموثقة دلت على لزوم الرد بصيغة سلام عليكم بلا استفسار وبلا سؤال وبلا تقييد عن سلام عمار أن عمار كيف سلم، بل في بعض الروايات أن عمار قال السلام عليك. رواه الشهيد قدس الله نفسه قال روى البزنطي عن الباقر عليه السلام قال إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم، إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم وإذا سلم عليك فردده فإني أفعله. وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام. مقتضى هذه الرواية ولكنها بحث بالسند غير تامة، لو تم سند هذه الرواية لكانت دالة على أن جواب رسول الله كان السلام عليكم، ما أن سلام عمار كان بصيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومن البعيد أن يكون هذا نقل قصتين، يعني مرة سلم عمار فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، ومرة أخرى قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولم ينقل الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء أجابه. والمتحصل أن المستفاد من هذه الروايات أن الجواب لا يكون بعليكم السلام، يعني الجواب المتعارف في غير الصلاة هذا الجواب لا يكون، بل لا بد أن يكون بسلام عليكم كما في مسقة السماء أو بالسلام عليك أو بالي السلام عليك كما في صحيحة محمد بن مسلم على ما تقدم. فيعلم من ذلك أن الجواب هو الجواب، يعني يجب رد الجواب في السلام كوجوب رد في الصلاة كوجوب رده في غير الصلاة، ولكن المايز أن في غير الصلاة يجاب بعليكم السلام أو بعليكم السلام، ولكنه في الصلاة لا يجاب بهذا الجواب، بل يقال سلام عليكم أو السلام عليك يعني مثل السلام الابتدائي. وبإزاء هذه الروايات روايتان ذكر فيهما عنوان أن يكون الجواب بمثله أو كما قال هكذا قيد محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت السلام عليك، فقال عليه السلام السلام عليك، فقلت كيف أصبحت، فسكت سلام الله عليه، فلما انصرف من الصلاة انصرف قلت أي رد السلام وهو في الصلاة، يعني الرد في الصلاة، قال عليه السلام نعم مثل ما قيل له، الذي قيل له يرد مثل ما قيل له. هذه الرواية ربما يستظهر منها أنه لا بد من المماثلة بين الجواب والسلام الابتدائي، فإذا قال سلام عليك لا بد أن يجيب المصلي سلام عليك، إذا قال سلام عليكم لا بد أن يقول سلام عليكم، أو بالتعريف والتنكير. مثلا الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن إسماعيل بن بزي عن علي بن النعمان عن منصور بن هازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال ترد عليه خفيا كما قال، ترد عليه خفيا يعني لا ترفع صوتك كما قال، مثل ما قال، مثل الذي قال المسلم ترده بمثل ذلك كما قال. هاتان الصحيحتان استدل بهما جماعة على وجوب المماثلة بين الرد والسلام الابتدائي المبتدئ، وهل الأمر كذلك أو أن المراد بالمماثلة أمر آخر نتكلم فيه إن شاء الله.
يا الله يسوي شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، عليكم السلام، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب رد السلام. هذه المسألة الظاهر أنه لا خلاف فيها في أن جواب السلام في نفسه واجب، وإن كان السلام غير واجب ولكن الجواب واجب على ما صرح به في الرواية المتقدمة، وإن كانت الرواية غير تامة من جهة السند ففيها أن السلام سنة والرد فريضة والأمر كذلك، وهذا مما لا إشكال فيه، ويدل عليه مضافا إلى التسالم وإلى ما يستفاد من هذه الروايات المتعددة الآية المباركة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقد فسرت هذه الآية بالسلام، بل قيل إن معنى التحية هو السلام على ما نقل عن بعض اللغات. إنما الكلام في الجواب فيما إذا كان المسلي يسلي، فهل يجب الجواب أو لا يجب الرد؟ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين الشيعة وغير الشيعة، فكأن غير الشيعة على ما نسب إليهم لا يوجبون الجواب في الصلاة، بين من قال منهم فأنه يجب الرد بالإشارة، ومن قال يجب التأخير، تأخير الجواب إلى ما بعد الصلاة. فكيف كان فلم يوجب الرد والمسلي يسلي حال الصلاة ولكن الشيعه ذهبوا الى الوجوب وان كان جماعه منهم عبروا بالجواز الا ان مرادهم بالجواز في قبال المانع كأن التكلم في الصلاة كان ممنوعا وهذا مستثنى فليس بممنوع لا أنه ليس بواجبين يعني ليس الجواز والجواز المستلاه بل الجواز بالمعنى العام في مقابل الحرمة وفي مقابل عدم الجواز وإذا جاز وجب هذا أيضا عند الشيعة مما لا خلاف فيه في الجملة وإن كان هنا خلاف من بعض الجهات على ما سيجي فالجواب واجب إذا فرزنا أن المسلي لم يرد ومضى في صلاته فهل يحكم بصحة صلاته أو لا يحكم بصحة صلاته فيه خلاف وهذا الخلاف مبني على أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضد ذلك الشيء أو لا يقتضي بناء على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده فهذا الفرد يكون منهيا عن لا محالة القراءة مثلا إذا لم يرد السلام وقرأ أو أتى بذكر آخر مأمور به مما هو مزاد للجواب لرد الجواب كان هذا منهيا عن وما كان منهيا عن غير قابل أن يكون مأمورا به فيفسد بل ذكر شيخ البهائي قدس الله نفسه أنه فاسد العبادة المزادة لواجبين فاسد حتى إذا لم نقل بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده فإنه إذا لم يكن منهيا عن فهو غير مأمور به جزما إذ لا يعقل الأمر بالضدين فمعلوم أن العبادة يتوقف صحتها على أن تكون مأمورا بها فإذا لم يكن مأمورا بها حكم بفسادها أجاب عن ذلك جماعة منهم صاحب الكفاية قدس الله نفسه بالتصحيح من ناحية الملاك وقد تقدم الكلام في بحث الأصول أنه لا طريق لنا إلى كشف الملاك إذا لم يكن أمر فإذا فرضنا أن الأمر قد سقط فمن أين يمكننا كشف الملاك إذن يبتل الحكم بالصحة على ما ذكره مقدس الله نفسه على ما هو الصحيح من إمكان الأمر بالضدين على نحو الترتب فإن بنينا على ذلك كما هو الصحيح يحكم بصحة العبادة فإنه وإن كان عاصيا بالإضافة إلى ترك يعني من جهة تركه رد السلام ولكنه مأمور بالإتيان بالقراءة في ظرف عصيان هذا الأمر والأمر بالضدين على نحو الترتب أمر ممكن وإمكانه مسابق لوقوعه على ما تقدم في بحث الترتب مفصلا إذن ما ذكره قدس الله نفسه من الحكم بصحة العبادة فيما إذا ترك رد السلام ومضى في صلاته هذا هو الصحيح ثم ذكر قدس الله نفسه أن الجواب لا بد أن يكون مماثلا للسلام واحتاج أن تكون المماثلة من جهة التعريف والتنكير ومن جهة الضمير المفرد والجامع من جميع الجهات يكون مماثلا أما بله يعني بحسب الفتوى أفتى بالمماثلة أن يكون الجواب مثل السلام الابتدائي فكما أن المسلم ابتداء يقول سلام عليكم أو السلام عليكم أو سلام عليك أو سلام عليكم الصيغ الأربع أن يكون الجواب مماثلا لذلك يعني يقول الجواب أيضا مثل السلام الابتدائي هذا لازم لابد منه فلا يجوز للمسلي أن يرد الجواب ويقول عليكم السلام أو وعليكم السلام أو وعليك السلام بتقديم الجار والمجرور على كلمة السلام على ما هو المتعارف في الجوام هذا لا يجوز للمصلي فلا بد من أن يكون الرد مماثلا للسلام الابتدائي فكأن المصلي أيضا يسلم كما أنه سلم هذا أيضا يسلم هذا المقدار لا بد من لازم من المماثلة وأما الزائد على ذلك المماثلة من جهة التعريف والتنكير إذا قال المسلم سلام عليك فهل يجوز له أن يقول السلام عليك أو بالعكس إذا قال سلام عليك فهل يجوز أن يقول سلام عليكم بإبدال بل إفراد إلى الجمع يخاطبه بعنوان الجمع احتاط في ذلك قدس الله نفسه هذه المسألة مما وقع فيها الكلام بين الفقهاء فمنهم من اعتبر المماثلة من الجهة الأولى فقط دون التعريف والتنكير والإفراد والجمع ومنهم من اعتبر المماثلة من جميع الجهات حتى من هاتين الجهتين ولذا جعل المصنف قدس الله نفسه هذا أحوط ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الاستفادة من الروايات الواردة في المقام فقد ذكرنا أن الروايات الواردة في المقام بل مختلفة رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم والرماية صحيحة قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت السلام عليك فقال عليه السلام السلام عليك فقلت كيف أصبحت فسكت سلام الله عليك فلما انصرف قلت أيرد السلام وهو يصلي وهو في الصلاة قال عليه السلام نعم مثل ما قيل له هذه الرواية مشتملة على أن يكون الجواب مماثلا للسلام الابتدائي ومعلوم أن ظاهر المماثلة يعني إطلاق المماثلة المماثلة من جميع الجهات فلا بد من ملاحظة التعريف والتنكير والإفراد والجمع أيضاً ونزيل هذه الرواية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن إسماعيل بن بزي عن علي بن النعمان عن منصور بن هازم أيضاً الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال ترد عليه خفيا كما قال يعني مثل قوله مثل الذي قال ترد خفيا مثل قوله هذه الرماية أيضا بمقتضى إطلاقها دالة على احتمال المماثلة من جميع الجهات حتى من جهة التعريف أو التنكير والجمع أو الإفراد إنما الكلام لو كنا نحن وهاتين السيئتين لقلنا بالمماثلة من جميع الجهات ولكن بإزاء ذلك أمره الأمر الأول أنه روى الشيخ قدس الله روى الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماع عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاه قال عليه السلام يرد سلام عليكم بجمله سلام عليكم يرده ولا يقول وعليكم السلام فان رسول الله صلى الله عليه واله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي صلى الله عليه واله هكذا النبي صلى الله عليه واله رد السلام وكان رده بهذه الصيغه بصيغه سلام عليكم بل ابن ادريس روى الشيخ الشهيد روى قدس الله نفسه في كتاب الذكرى قال روى البزنطي عن الباقر عليه السلام قال اذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم واذا سلم عليك فردد فاني افعله وان عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه واله وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام هذه الرواية التي رواها الشهيد قدس الله نفسه عن البزنطي عن الباقر عليه السلام لو تمت هذه الرواية من جهة السند لكانت دالة على عدم اعتبار المماثلة من جهة الإفراد والجمع ومن جهة التعريف والتنكير فإنه قد ذهل من الرواية المتقدمة من الموثقة التي رواها محمد بن يعقوب أن النبي صلى الله عليه وآله رد جواب عمار رد سلام عمار بجملة سلام عليكم فكان منكرا وكان بصيغة الجمع سلام عليكم فإذا فرضنا أن سلام عمار كان بجملة السلام عليك كما في هذه الرواية عمار سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فإذا كان سلام عمار بجملة السلام عليك وجواب النبي الأكرم سلام عليكم فيظهر من ذلك أنه لا يعتبر المماثلة من جهة الإفراد والجمع ومن جهة التعريف والتنكير فيكون فلا بد من حمل ما ورد في الصحيحتين المتقدمتين مثل ما قيل له أو كما قال على المماثلة من هذه الجهة يعني يكون الجواب كأصل السلام سلاما ابتدائيا بصيغة السلام الابتدائي لا بصيغة عليكم السلام ولكن بما أن سند هذه الرواية غير تام إذ لا ندري أن الشهيد قدس الله نفسه روى هذه الرواية بأي سند وطريق الشهيد إلى البزنطي مجهول لا نعلم أنه بأي طريق وبأي واسطة روى هذه الرواية إذن لا يمكن الاستدلال بذلك على إلغاء هذه الخصوصية التعريف والتنكير أو خصوصية الجمع والإفراد هذا أمر الأول الأمر الثاني أنه مع قطع النظر عن ذلك مقتضى ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه في هذه الموثقة أنه يجزي سلام عليكم بإطلاقه يدل على إجزاء ذلك على كل تقنيد سواء كان المسلم قال سلام عليكم أو قال السلام عليك أو غير ذلك من السياق فإنه سلام الله عليه لم يتعرض للسلام المسلم وأنه بأي كيفية كانت قال سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة بأي صيغة يسلم عليه لم يذكر قال عليه السلام يرد سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام ف فمقتضى الإطلاق في هذه الرواية كفاية سلام عليكم كان سلام المصلي بأي صيغة فرض، بصيغة سلام عليكم أو بصيغة أخرى، فالأمر يدور بين أن نرفع اليد عن إطلاق هذه الموثقة ونحملها على ما إذا كان سلام المسلم بهذه الصيغة نقيده من جهة إتمام المماثلة، فنقول ترك استفسال الإمام عليه السلام لم يستفسل، سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة، لم يسأل الإمام عليه السلام عن كيفية التسليم أنه بأي نحو سلم، لكن كأنه كان من الخارج معلوما أنه كان بصيغة سلام عليكم، فنقيد هذه الموثقة بما إذا كان التسليم بصيغة سلام عليكم إذن نتحفز على المماثلة من جميع الجهات، يدول الأمر بين هذا التقييد ورفع اليد عن إطلاق مثل ما قيل له المماثلة من جميع الجهات حتى من جهة الإفراد والجمع أو من جهة التنكيل والتعريف. خدا میدانه چال ندارم کافی است هیچ چال ندارم.
شبیه چهارشنبه
میشه شبیه چهارشنبه الرحمن الرحيم يا كان عبد الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. يا الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن المصلي إذا سلم عليه وهو في الصلاة جاز له الرد بل وجب ذلك، فإن رد السلام واجب بلا إشكال ولا خلاف، كما لا إشكال في لزوم أن يكون الرد بمثل ما سلم المسلم، يعني أن يكون بصيغة سلام عليكم أو السلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليك، ولا يجوز الجواب بقوله وعليك السلام أو عليكم السلام لما ورد من الله عن ذلك، فالصلاة تختلف عن غير الصلاة، فأن الجواب في الصلاة يغايل الجواب في غير الصلاة، وأن الجواب في السلام مثل السلام مثل السلام الابتدائي، هذا أيضا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في اعتبار المماثلة من تمام الجهات، من جهة التعريف والتنكير ومن جهة الإفراد والجامع، فلو قال سلام عليكم لا يجوز أن يقول سلام عليك أو السلام عليكم، الإشكال إنما في اعتبار إنما هو في اعتبار المماثلة من هذه الجهة. ذكرنا أن مقتضى الإطلاق في الصحيحتين بمثل ما قيل له أو يرده كما قال، مقتضى إطلاق التشبيه وإطلاق المماثلة اعتبار المماثلة من تمام الجهات، فلا بد من أن يكون الجواب مطابقا للسلام من تمام خصوصياته، ولكن قلنا إنه يعارض ذلك ما ورد من أن الجواب يكون بصيغة سلام عليكم استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وآله سلم عليه عمار وهو في الصلاة، فقال صلى الله عليه وآله السلام عليكم سلام عليكم. رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سمعان أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال عليه السلام يرد سلاما عليكم ولا يقول وعليكم السلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي هكذا. فهذه الرواية المعتبرة قد دلت على اللزوم أن يكون الجواب والرد بصيغة سلام عليكم. قلنا إنه لو تم ما رواه الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى عن البزنطي من أن سلام عمار كان بصيغة السلام عليك فالأمر واضح، وأن المماثلة إنما هو من جهتين، يعني من جهة ذات السلام لا من جهة خصوصياته من التعريف والتنكير أو من الإفراد والجمع. ولكن هذا لا يتم، قلنا إن طريق الشهيد إلى كتاب البزنطي مجهول، فلا ندري أن الشهيد رواه بأي طريق. فإذا تقع المعارضة بين هذه الرواية المعتبرة وما دل على أن يكون الرد على لزوم أن يكون الرد مثل السلام الابتدائي، والتعارض إنما هو بالإطلاق، فإن إطلاق المماثلة بمثل ما قيل أو كما قال له إطلاق هذا يقتضي المماثلة من جميع الجهات، وإطلاق هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله قال في الجواب سلام عليكم من دون استفسار، وأن سلام عمار بأي صيغة كانت مقتضى هذا الاجتزاء بسلام عليكم، ولو فرضنا أن عمار لم يكن سلامه كذلك، بل لعل عمار قال السلام عليكم أو قال السلام عليك أو قال سلام عليك وغير ذلك. فإذا فرضنا أن المعارضة بالإطلاق ويدور الأمر بين تقييد أحدهما، إما أن يقيد هذه الرواية بما إذا كان السلام أيضا بهذه الجملة، يعني بجملة سلام عليكم كما التزم به غير واحد منهم صاحب الحدائق قدس الله نفسه، التزم بالتقييد في هذه الرواية، أو نقيد الرواية الأولى الدالة على اعتبار المماثلة فنقول إن المماثلة إنما هي معتبرة من جهة الذات، من جهة ذات السلام لا من جهة خصوصياته من الإفراد والجمع أو من جهة التعريف والتنكير. يقيد بذلك المماثلة الذاتية لا المماثلة من جهة الخصوصيات الخارجية. فإذا دار الأمر بين التقييد في إحدى الروايتين ولا مرجح في البين، إذن يسقط الإطلاقان معا، فلا دليل على اعتبار المماثلة من جميع الجهات، ومقتضى أصالة البراءة عدم اعتبار ذلك. إذن ينتج أن اللازم أن يكون جواب المصلي مثل ما قيل له من جهة السلام الابتدائي، يعني كأنه يسلم ابتداء، لا المماثلة من جميع الجهات لعدم الدليل على ذلك. أين هذا الكلام وبقوء المعارضة بين هذه الرواية وما دل على اعتبار المماثلة، أين هذا الكلام يقع في الرواية الثانية التي ذكر فيها الجواب بصيغة السلام عليك؟ رب الشيخ السدون قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة قال إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول السلام عليك وأشر بإصبعيك. قلنا إن فريق أسد قدس الله نفسه إلى محمد بن مسلم ضعيف فالرماية لا اعتبار بها، ولكن صاحب السرائر قدس الله نفسه روى هذه الرواية بعينها من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم مثله. فالطريق معتبر. ذكر أن ابن إدريس يروي كتاب محمد بن علي بن محبوب بخط الشيخ التونسي قدس الله نفسه، وطريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب سيئه. هذه الرواية دلت على أن يكون على لزوم أن يكون الجواب بصيغة السلام عليك، هكذا قال إذا سلم عليك مسلمون وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول السلام عليك وأشر بإصبعيك. هذه العبارة فسلم عليه لم يذكر سلام الله عليه الرد، أنه لا بد من أن يكون الجواب والرد بصيغة السلام الابتدائي فسلم عليه وأشر بإصبعيك. أيضا بمقتضى الإطلاق هذه الرواية تدل على الاعتبار أن يكون الرد بجملة السلام عليك، سواء كان المسلم سلم بهذه الصيغة أو سلم بصيغة أخرى من السلام عليكم أو سلام عليكم أو سلام عليك. من هذه الجهة مطلق وهذا إطلاق. الرواية الأولى كان الإطلاق من جهة ترك الاستفسار، وأما في هذه الرواية إطلاق في كلام الإمام عليه السلام إذا سلم عليك مسلمون بأي كيفية كان السلام، إذا سلم عليك مسلمون وأنت في الصلاة فسلم عليه، أن يكون سلامك سلاما ابتدائيا، تقول السلام عليك وأشر بإصبعيك. هذه الرواية تدلنا على أن الجواب لا بد أن يكون بالسلام عليك، سواء كان السلام بهذه الصيغة أو بغير هذه الصيغة. إذن تقع المعارضة بين هذه الرواية وبين ما دل على اعتبار المماثلة. الكلام هو الكلام بعينه، لا بد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين. إما أن نقيد هذه الرواية ونقول إذا سلم عليك مسلمون وقال السلام عليك وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول السلام عليك، يعني نقيد بأن يكون السلام الأول إذن بهذه الصيغة، أو نقيد المماثلة في تلك الصحيحتين بالمماثلة من جهة الذات ومن جهة الطبيعة، لا المماثلة من جهة الخصوصيات من الإفراد والجمع أو التعريف والتنكير. وبما أن المعارضة بالإطلاق ولا يبعد أن إطلاق هذه الرواية أقوى للتعبير بسلم عليه ولم يقول رد عليه السلام، يعني لا بد من أن يكون بصيغة السلام. إن لم نقل بأن هذا الإطلاق أقوى فهما متساويان، يسقط الإطلاقان، إذن يرجع بل إلى الأصل، وأصالة البراءة تقتضي عدم اعتبار خصوصية في الرد إلا خصوصية أن لا يكون بصيغة الجواب وعليكم السلام كما مر. وأما المماثلة من غير جهة الذات، يعني من جهة التعريف والتنكير أو الإفراد والجمع، بما أنه لا دليل على اعتبار هذا فأصالة البراءة تقتضي عدمه. هذا بالنسبة إلى معارضة هاتين الروايتين مع ما دل على اعتبار المماثلة على نحو الإطلاق، وبين هاتين الروايتين أيضا معارضة. فإن مقتضى الإطلاق في قوله عليه السلام حيث أجاب اجاب سماع روا سماع نبی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال يرد سلام عليكم. مقتضى هذا الاطلاق ان الجواب لابد ان يكون بصيغة سلام عليكم، واما بصيغة السلام عليك او السلام عليكم او سلام عليكم لا يكون بذلك، فان ظاهر الوجوب الوجوب التعييني لا الوجوب التخييري. لم يقل انه تقول سلام عليكم او السلام عليك او سلام عليكم، بل قال تقول سلام عليكم. فمقتضى ذلك ان يكون خصوص هذه الصيغه واجبا تعيينيا، كما ان مقتضى الروايه الثانيه ان يكون السلام عليك واجبا تعيينيا. قال عليه السلام اذا سلم عليك مسلمون وانت في الصلاه فسلم عليك تقول السلام عليك. ظاهره ان هذا القول واجب، فاي صيغه كان السلام لا بد ان يكون الجواب بصيغه السلام عليك. فمقتضى ذلك الوجوب التعييني لصيغه سلام عليكم، ومقتضى هذا الوجوب التعييني بالنسبه الى صيغه السلام عليك، ولكن لا بد من رفع اليد عن ذلك، لان صريح كل منهما يكون قرينه على اراده خلاف الظاهر من الاخر، فنحمل الروايه على الاجتزاء والاكتفاء، وانه من باب احد الافراد، حيث ان احد افراد السلام سلام عليكم او السلام عليك لا لخصوصيه فيهما. اذن هاتان الروايتان ايضاً ترتفع المنافات بينهما، فالنتيجه ان اللازم ان يكون الجواب بمثل السلام، اي سلاما ابتدائيا، واما ان يكون مطابقا له من جميع الجهات فلا دليل عليه، كما لا دليل على اعتبار خصوص صيغه خاصه من سلام عليكم او السلام عليك من جهة المعارضة بالرواية الثانية. هذا هو محصل الكلام في اعتبار المواصلة. فمن هنا ذكر أن اعتبار المواصلة من جميع الجهات مبني على الاحتياط، وإلا فالظاهر كفاية كل واحد من الصيغ الأربع التي يقع لها السلام خارجاً. يبقى هنا شيء آخر بل شيئان، وهو أن المسلم إذا قال عليك السلام ابتداء قال عليك السلام أو عليكم السلام، قدم الجار والمجرور على السلام، فهل يجب جواب هذا السلام أولا في الصلاة أو في غير الصلاة؟ ثم على تقدير لزوم الجواب أن الجواب لازم، فبأي صيغة يجيب المصلي؟ هل يجيب بصيغة عليكم السلام من جهة اعتبار المماثلة، أو أنه يجزي بل لا بد من الصيغ الأخرى؟ أما الكلام في المقام الأول فقد اختار صاحب الحدائق قدس الله نفسه أنه لا دليل على لزوم الجواب فيما إذا كان السلام بصيغة الجواب وعليكم السلام، هذا لا دليل على وجوب الرد ووجوب الجواب. ومن هنا إذا كان المصلي يصلي وسلم عليه بهذا النفع لا يجب عليه الجواب، بل لا يجوز، لأنه كلام الآدميين ومبطل للصلاة. ولا نعرف لما ذكره قدس الله نفسه وجها بعد إطلاق الآية المباركة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لم يقيد في الآية المباركة، وقالوا إن التحية هو السلام، لم يقيد الآية المباركة بما إذا كان السلام بتقديم كلمة السلام على الجار والمجرور. كلاهما جائز، تقديم الجار والمجرور امر شائع سائر. فالآية المباركة مطلقة كما أن ما دل من الروايات على لزوم رد رد السلام و أنه واجب و فريضة أيضا مطلق لم يقيد بما إذا كان بصيغة خاصة منها ما ذكرناه يعني رواه صاحب الوصال قدس الله نفسه في الباب الذي بعد هذا الباب محمد بن علي بن الحسين في الخصال تقدم الكلام فيه عن محمد بن علي ما جيل به عن عمه محمد بن أبي القاسم عن هارون بن مسلم عن مصدق بن صدقه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال لا تسلموا على اليهود إلا أن قال لأن التسليم من المسلم تتمع والرد فريضة. قلنا هذه الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاستدلال بها، ولكن روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند معتبر عن النوفلي والسكوني، وذكرنا أن كليهما ثقة النوفلي والسكوني بل عن الصادق سلام الله عليه أين هذا المزمون أن السلام من المبتدئ نقل عبارة لعين الرماية بل تتمع والرد فريضة. مقتضى هذه الرماية المعتبرة أن كل ما سلم على الرجل على الإنسان وكان المسلم مسلما لا بد من رده الرد فريضة. فمقتضى الإطلاق في الآية المباركة وهذه الرواية مقتضى الإطلاق بل هو وجوب الرد حتى فيما إذا سلم المسلم بصيغة عليكم السلام ودعوى الانصراف إلى السلام المتعارف هذه كما ادعاها صاحب الحدائق قدس الله نفسه هذه الدعوة غير مسموعة ألا أنه لا نسلم أن هذا خلاف المتعارف. نعم قليل ولكن خلاف المتعارف بمعنى أنه إذا سلم أحد وقال عليكم السلام يعد هذا بل عرفا كأنه أمرا غير متعارفين الظاهر أنه ليس كذلك. فقد روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الموثق عن عمار الساباتي أنه سئل الإمام عليه السلام عن كيفية السلام، ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرواية في كتاب العشرة في باب كيفية السلام، كما أن الرواية السابقة أيضا ذكرها في تلك الأبواب أي أبواب السلام، أنه سأل الإمام عليه السلام عن كيفية السلام فقال عليه السلام إذا كان المسلم امرأة، نقل مضمون الرواية إذا كان المسلم امرأة قالت عليكم السلام وإذا كان رجلا قال السلام عليكم أو السلام عليك. المرأة تقدم الجار والمجرور على السلام، إذا لم يكن هذا سلاما كيف صار سلاما من المرأة؟ أفيحتمل أن يكون مفهوم السلام يختلف بالنسبة إلى المرأة والرجل؟ غير محتمل لا محالة. إذا سلم أحد بهذه الجملة بجملة عليك السلام أو عليكم السلام وجب رده لا محالة للإطلاق وهذا من أفراد السلام. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن السلام بصيغة عليكم السلام باعتبار أن هذا سلام على الأموات لا على الأحياء، الميت يسلم عليه ويقال وعليكم السلام لا على الأحياء، هذه رواية نبوية ضعيفة غير قابلة للاعتناء بها. فإذا كان الرد واجبا يعني بعد الفراغ عن الأمر الأول أن صيغة عليكم السلام إذا صدرت من الإنسان بالنسبة إلى شخص آخر وجب عليه الرد، وإذا كان في غير الصلاة يرده بأي وجه كان يرده أو بأحسن منها، وإذا يقول عليكم السلام أو عليك السلام أو سلام عليكم. وأما إذا كان في الصلاة فهل يجب أن يكون الجواب مماثلا له فهو أيضا يقول عليكم السلام أو يجيب بصيغة أخرى فيه إشكال وكلام. ومن هذه الجهة احتاط الماتن قدس الله نفسه أن يكون جوابه بالسياق القرآنية ويقصد بذلك قراءة القرآن فيجيب، وقد تقدم الكلام أن هذا لا يمكن التهيام قراءة القرآن، بل يعني هذا لا يكون من الاحتياط. نبينه إن شاء الله فيما بعد. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا سلم المسلم وقال عليكم السلام قدم الجار والمجرور على السلام، فهل يجب جوابه أو لا يجب جوابه؟ وعلى تقدير الوجوب فماذا يجيب المصلي في صلاته؟ أما بالنسبة إلى الأمر الأول فقد ذكرنا أن إطلاق الدليل يقتضي الوجوب لقوله عليه السلام السلام سنة والرد فريضة على ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه بسنده عن النوفلي عن السكوني. ويدل على ذلك في خصوص الصلاة قوله عليه السلام إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك. هذه الرواية أيضا الموثقة موثقة عمار بن موسى تدلنا على وجوب الجواب ووجوب الرد حتى فيما إذا كان الإنسان يصلي وهو في حال الصلاة، فاحتمال عدم الوجوب كما ذهب إليه صاحب الهدايا قدس الله نفسه بلا موجب، والإطلاق يقتضي وجوب الرد حتى في هذا الفرد، ودعوى الانصراف إلى ما إذا كان السلام بالسياق المتعارفة من سلام عليكم أو سلام عليك أو مع التعريف السلام عليكم السلام عليك، هذه الدعوة غير مسموعة لا موجب للانصراف. وما ذكره من الرواية النبوية من النهي عن ذلك فإنه سلام الموتى لا يتم، لأن السند ضعيف، بل ورد في كيفية السلام كما ذكرنا أن المرأة تسلم وتقول عليك السلام يقدم الجار والمجرور. فبالنسبة إلى المقام الأول لا ينبغي الشك في وجوب الرد، ولا فرق في وجوب الرد بين السياق الأربع وغير السياق الأربع. كل ما صدق عليه أنه سلم مسلم على إنسانين يجب جوابه بلا فرق بين الصلاة وغير الصلاة. أما الأمر الثاني بماذا يجيب، ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الأحوط أن يجيب بالسلام عليكم قاصدا به قراءة القرآن. مما تقدم ظهر أن هذا لا يكون من الاحتياط في شيء، فإن الجواب بالسلام عليكم إن صح فلا يحتاج إلى قراءة القرآن، وإن لم يصح فقراءة القرآن يعني قصد قراءة القرآن لا يكون مجديا له، فإنه من كلام الآدميين يعني عنوانان اجتمع في شيء واحد. وذكرنا أن الدليل استثناء القرآن قاصر الشمول عن مثل ذلك، فلو فرضنا أنه لا يجوز الرد بمثل سلام عليكم لا يجوز الرد حتى إذا قصد القرآن، فهذا الاحتياط ليس له وجه صحيح. والذي ينبغي أن يقال إن هذه السورة يعني فيما إذا سلم المسلم وقال عليكم السلام يختلف حاله بالنظر إلى الروايات، ف فإنما دل من الروايات على أن الجواب لا بد أن يكون مثل ما قيل له أو كما قال كما في الصحيحة الثانية المصلي يجيب مثل ما قال أو مثل ما قيل له. مقتضى هذه الرواية الصحيحة أن يكون الجواب أيضا مثل السلام، فيقول المصلي عليكم السلام أو عليك السلام. ومقتضى ما دل على النهي عن الجواب بهذه الصيغة مقتضى الإطلاق في تلك الرواية، وهي أيضا معتبرة موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال عليه السلام يرد سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام. مقتضى الإطلاق في هذه الموثقة أن قول عليكم السلام بالنسبة إلى المصلي ممنوع بلا فرق بين أن يكون السلام بصيغة عليكم السلام أو بصيغة سلام عليكم. يجيب بسلام عليكم يعني أحد الأفراد كما حملنا، ولا يقول وعليكم السلام. فمقتضى المانع في هذه الرواية الموثقة أن المسلم إذا سلم بمثل هذه الصيغة لا يجوز له عليكم السلام، وأيضا يدل على ذلك بالإطلاق موثقة عمار صحيحة محمد بن مسلم قال إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه، لم يعبر سلام الله عليه بالرد بل قال فسلم عليه يعني السلام الابتدائي. قلنا إن هذه الرواية أيضا ظاهرة في أن الجواب لا بد أن يكون بسلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليكم أو السلام عليك. فكيفما كان الإطلاقان متعارضان، مقتضى إطلاق المانع أن قول وعليكم السلام عدم الجواز حتى فيما إذا كان المسلم سلم بصيغة عليكم السلام أو عليك السلام. ومقتضى الإطلاق في قوله عليه السلام بمثل ما قيل له أو كما قال أن يكون الجواب مثله. ودعوى الانصراف في الأولى بأن النهي منصرف عما إذا قال المسلم عليك السلام، بل منصرف إلى المصارف أنه يسلم بإحدى الصيغ الأربع. هذه الدعوى لا نجد لها شاهدا. بلا موجب العنوان السلام إذا سلم شخص من المسلمين على المصلي قال عليه السلام تقول سلام عليكم، ولا تقول خصوصا بصيغة المجهول في الرواية عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة. يسلم عليه بأي صيغة لم يذكر في هذه الموثقة. قال عليه السلام يرد سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام. فمقتضى الإطلاق في هذه الموثقة النهي عن قول عليكم السلام حتى فيما إذا كان صيغة السلام هي هذه الصيغة. إذن الإطلاقان متعارضان فيسقطان، ونتيجة السقوط أنه لا دليل على المانع على منع عليكم السلام، وأصالة البراءة تقتضي عدم المانعية. والجواب واجب على الفرض مقتضى إطلاق الدليل أنه يراد بأي نحو يراد الإطلاق في أصل رد السلام وفي خصوص السلام. إذا سلم عليك مسلمون بله سألته عن السلام على المصلي فقال عليه السلام إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك. فمقتضى الإطلاق في هذه الموثقة جواز الجواب بأي صيغة كانت، لا يعتبر صيغة خاصة. إذا قال سلام عليكم له أن يجيب بأي صيغة، وإذا قال عليكم السلام له أن يجيب بأي صيغة، ولكن فيما إذا قال سلام عليكم أو السلام عليك بمثل ما قال له مقتضى المماثلة عدم جواز عليكم السلام على ما ذكر الله للناس. ولكن في هذه السورة ليس نهي لسقوط الإطلاق من جهة التعارض وأصالة عدم المانعية الجارية، إذن لا يجب عليه صيغة خاصة، بل بأي صيغة أراد المصلي أن يجيب يكفي هذا في مقام الجواب، سواء قال السلام عليك أو السلام عليكم أو سلام عليكم. هذا الإطلاق في هذه الموثقة لا مقيد له، لأن المقيد إنما كان قوله عليه السلام بمثل ما قيل له، وقوله عليه السلام ولا تقل عليكم السلام كلا الإطلاقين سقطا، يعني لا يشملان هذه السورة. إذن يبقى الإطلاق على حاله فيتمسك بهذا الإطلاق، وعلى تقدير أن لا فرض سقوط الإطلاق أصالة البراءة محكمة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا سلم المسلم ملهونا. قد يفرز أن اللهن بمرتبة لا يعد هذا سلاما عرفيا، عرفا لا يقال إنه سلم، أو أن المسلي سلم عليه، وإن كان بل شخص الآخر تخيل أنه سلم غلط من جهة المادة من جهة الهيئة، لا يكون هذا من السلام بشيء، هذا لا كلام لنا فيه، لا يجب جوابه لأنه لا يسوغ عليه السلام. وإن اعتقد المتكلم أنه سلم تخيل أنه من السلام، وأما إذا فرضنا أنه سلام ملهون يسوغ أنه سلم ولكنه ملهون، أيضا الكلام هو الكلام. يعني أولا هل يجب جواب السلام الملهون أو لا يجب جوابه في نفسه حتى في قيد الصلاة؟ لا ينبغي الشك في الوجوب لإطلاق الآية المباركة المفسرة بالتسليم ولإطلاق الروايات الدالة على وجوب الرد في الصلاة وفي غير الصلاة، يعني رواية السكوني وهذه الموثقة التي ذكرناها ورواية الصدوق بإسناده که كان عن شيخه محمد بن علي ماجيلوي إلى أن قال سلام الله عليه السلام تتبع والرد فريضة، لكن قلنا أن هذه الرواية ضعيفة وفي غيرها كفاية. فلا ينبغي الشك في وجوب رد السلام حتى إذا كان ملهونا. وبهذا يظهر أن إطلاقات الروايات الدالة على وجوب الرد والمسلي والرجل يسلي أيضا هذه الإطلاقات محكمة، فيجب على المسلي أيضا أن يرد الجواب. إلى هنا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في أن الجواب يجب أن يكون صحيحا أو يصح الجواب غلطا أيضا، كما أن أصل السلام ملهون يجوز الجواب بالسلام الملهون، الأصل هو ملهون ورده أيضا ملهون، يعني يكون الرد ها إذا هيئتم بتحيتين فأتهيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا يكون من الرد. يصدق عرفا أنه رد السلام، رده بمثله. ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من أن يكون الجواب صحيحا، ويعتبر أن يكون الرد صحيحا فيما إذا كان أصل السلام ملهونا، هذا لم نجد له دليل. فإن الإطلاقات من الروايات والآيات تدلنا على وجوب الرد، أما عنوان الرد الصحيح فلا نعرف له وجها. والدعوى أن هذا من الكلام ولا يصح الملهون في الصلاة، هذه الدعوى أيضا لا شاهد لها. إذا فرضنا صدق عنوان التحية رد التحية ورد التحية مستثنى، مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الصحيح وغير الصحيح. ولم يثبت بدليل أن كل كلام ملعون لا يجوز في الصلاة حتى إذا كان خارجا من الصلاة. أمر آخر خارج من الصلاة أيضا این سلام نمیگن اصلا، سلام عرض میکنم این سلام نیست، این مفهوم سلامه نه مستحق سلام. بله فهازا لا یکونو، یعنی لم یدل لنا دلیل علی انه لا یجوز فی الصلاة الکلام الملحون. نعم نفس اجزاء الصلاة لابد و انتفع صحیحتن و اما الملحون فلا یجزی، اما غیر اجزاء الصلاة الامر الخارجی اذا كان ملحونا كالدعاء الملحون مثلا افرض اذا صدق عليه انه ايمان الدعاء، ولا سيما ان الاطلاق في المقام يعني اطلاق الرد من الايه وغير الايه والروايات الاطلاقات محكمه، اذا يكون اعتبار الصحه مبنيا على الاحتياط لا من جهه الفتوى. ثم ذكر بعد ذلك قدس الله نفسه انه اذا سلم صبي او سلم امرأة هل يجب جوابه اولا او لا يجب جوابه، اذا وجب الجواب طبعا بحث الصلاة ايضا يجب، او اذا فرضنا ان الرجل سلم على المرأة فهل يجب على المرأة الجواب وهو يصلي او لا تصلي، يكفينا هذا المقدار هذا المقدار ايضا.
يوم الأربعاء السادس من شهر جمادى الثانية سنة 1389 هجرية.
ملي
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في وجوب رد السلام في نفسه وفيما إذا كان المسلم عليه حال الصلاة، وقلنا إنه مقتضى الروايات الواردة في المقام هو وجوب الرد على المصلي أيضا، ولكنه يرده بمثل ما سلم عليه، فلا يجوز في الجواب أن يقول عليك السلام أو عليكم السلام، بل لابد أن يكون بصيغة السلام الابتدائي على ما تقدم. ذكر الماتن قدس الله نفسه فيما إذا كان المسلم صبيا مميزا أو فيما إذا كان امرأة او فيما اذا كان المسلم رجلا والمسلم عليه امرأة. لا اشكال في ثبوت هذا الحكم ووجوب الرد على المسلم عليه فيما اذا كان كل منهما رجلين او امرأتين او كان احدهما رجلا والاخر امرأة، ولكن لم يكونا أجنبيين، يعني كانت المرأة من المحارم، كسلام الأخ على الأخت أو سلام الأخت على الأخ ونحو ذلك. في جميع ذلك لا ينبغي الشك في وجوب الرد لعدم قصور في الإطلاق، ولم يرد دليل على التخصيص يعني على اختصاص لزوم الرد بالمماثل. و اما اذا فرضنا ان المسلم صبیون فهل یجب الجواب یجب الرد فی نفسه فی غیر الصلاة او فی ما اذا کان المسلم علیه فی الصلاة، هل یجوز له الرد و هو یسلی، یعنی اختص هذا الحکم بالبالغین بما اذا کان المسلم بالغا او یعم غیر البالغ ایزن فیما اذا کان ممیزن از ظاهر انه لا وجه لدعوه الاختصاص بالبالغ و این نصب ذالک الى بعضهم لان التخصیص بلا مخصص و بلا مقتضی مقتضى الاتلاف في الروايات ان الرجل اذا سلم عليه وهو يصلي يرد يرد السلام بمثل ما سلم عليه لم يخصص بما اذا كان المسلم رجلا بالغا بل اذا كان صبيا مميزا ايضا يصدق ان المسلي سلم عليه فيجب عليه الرد و اطلاق آیت المبارکه ایزن که ذالک یشمل السبی الممیز و البالغ اللازم رد التحیه او به احسن منها فدعو الاختصاص به خصوص البالغ لا نعرف لها وجهن و قد یحتمل ان وجه ذالک و عدم شرعیت عبادات السبی لو فرضنا ان نلتزمنا بذلك فلا نلتزم لو قلنا ان عبادات السبيه غير مشروعه وانما هي تمرينيه فليكن لا ربط لذلك بالسلام فان السلام ليس عباديا وانما هو تحيه عرفيه غايه الامر في الشريعه المقدسه بصيغه خاصه بصيغه السلام تحیت عرفیه و هازا کما یصدر من البالغ یصدر من غیر البالغ نعم اذا فرضنا ان السبیه غیر ممیزین یعنی لا یعرف الا مجرد تکلم به هازا لفظ من دون صدق عنوان تحیت علیه لا یجب الجواب لان موضوع الحکم و تحیه و ما یصدر من السبیه اذا لم یکن ممیزن لا يصدق عليه عنوان التحيه فالسلام من غير الممجز لا يجب رده ولكن من الممجز يجب رده ومقتضى الاطلاق انه يجب الرد حتى فيما اذا كان المسلم عليه مسليا فيرد الجواب واما بالنسبه الى الاجنبي فلو فرضنا ان الرجل سلم على المراه لا ينبغي الشك في وجوب الجواب على المرأة في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة وذلك للإطلاق حتى لو قلنا بأن إسماع صوتها للأجنبية حرام وصوت المرأة عورة على ما نسب إلى المشهور وإن لم يكن هذا صحيحا في نفسه يعني لم يدل دليل على أن صوت المرأة عورة لو فرضنا أن هذا ثابت و اسماع المرأة صوتها بالنسبة الى الرجل حرامون غايته ان الاسماع لا يجب لانه حرام و اما اصل الرد لماذا كما ان المكلف اذا فرضنا انه غير متمكن من الاسماع تكوينا اما لمانع في المسلم كالاسم مثلا لا يسمع الاسم بالعرض يسلم ولكن لا يسمع الجواب او نفرض ان المانع في طرف المسلم عليه بل مبتلا بآفة في لسانه مثلا لا يتمكن من التكلم او انه مشدود الفم مثلا لا يتمكن من الاسماع ولكن يرد التحية و يفهم المسلم انه في مقام الرد و في مقام الجواب بإشارة اليد او الاصبع و نحو ذلك غايته ان الاسماع في المقام بالنسبة الى المرأة يكون محرما و ممنوعا شرعا فهو كالممتنع العقلي كما ان الاسماع إذا كان ممتنعا ولم يكن المكلف متمكنا من الإسماع لم يسقط وجوب الرد فوجوب الرد في نفسه ثابت والإسماع واجب آخر إذا فرضنا أن مكلف لم يتمكن من الثاني وهو الإسماء لا يسقط وجوب الأول وهو الرد، فوجوب الرد يبقى على حاله. الممنوع الشرعي يلحق بالممتنع، إذا فرضنا أن صوت المرأة عورة فرضا بنينا على هذا وقلنا بأن الإسماء حرام حتى في مقام رد الجواب ورد السلام، غايته أن يكون الإسماع غير واجب، وأين هذا من سقوط وجوب الرد بالنسبة إلى المرأة؟ فإذا مقتضى الإطلاق هو وجوب الرد، غاية الأمر أنه لا يجب عليها الإسماع، وإذا بنينا على أن الإسماع ليس بمحرمين كما هو الصحيح فالإسماع أيضا واجبون، يعني لا فرق بين أن يكون المسلم عليه رجلا وأن يكون امرأة. هذا فيما إذا كان المسلم عليه امرأة والمسلم رجلا، وإذا فرضنا أن الأمر قد انعكس، كان الرجل يصلي فسلمت عليه امرأة، فهل يجب الجواب ذلك أم لا؟ قد يقال بعدم الوجوب نظرا إلى أن التسليم على المرأة حرام، فإن إسماع صوتها بالنسبة إلى الرجل حرام، والحرام لا يستحق الجواب، ما صدر منه مبغوزا ومحرما لا يستحق الجواب، فلا يجب الجواب هذه المرأة في الصلاة وفي غير الصلاة، فلكن بطلان هذا لعله واضحون. أولا إن التسليمة ليست بمحرمة، وإنما المحرم على تقدير القول به، ولا نقول به، على تقدير القول به الإسماء والإجهار، وأما أصل التسليمة فلا، ما هو المانع من أن يكون الإسماء حراما ويكون التسليمة في نفسها غير محرمة؟ الحرام خصوصية من الخصوصيات، فليست التسليمة في نفسها محرمة، حتى يقال إن المحرم لا يستحق الجواب فلا يجب جوابه على القول بحرمة الإسماء، وإذا لم نقل بحرمة الإسماء الأمر واضح. ألا أنا لو التزمنا بسراية الحرمة من الإسماء إلى نفس التسليمة إذن، ما معنى أن الحرام لا يستحق الجواب؟ لماذا لا يستحق الجواب؟ تكليف متوجه إلى المسلم وهذا حرام، وتكليف متوجه إلى المسلم عليه وهذا واجب، ما هو المانع من أن يكون أمر محرم موجبا لحدوث تكليف بالنسبة إلى شخص آخر، وإن كان هذا يرتكب فعلا محرما؟ والتسليمة بالإضافة إلى المرأة محرمة على الفرض، ولكن بما أنها مسلمة وسلمت مقتضى الإطلاق وجوب الرد. لم يدل دليل، وبعبارة أخرى الحرام والواجب لا يجتمعان في موردين، وأما أن الحرام بالنسبة إلى شخص يكون موضوعا لحكم وجوبي بالنسبة إلى شخص آخر لا مانع من ذلك، يرتكب هذا أمرا محرما ولكن يسقط عليه إنمان التسليمة، فيجب على الرجل الآخر الجواب. يظهر من هذا ما حكم ما إذا كانت تسليمة محرمة جزما، لو فرضنا أن رجلا سلم على رجل آخر ولكن نعلم أنه يقصد بذلك الرياء، يسلم على كل أحد يرى، يقصد بذلك الرياء وأنه ملتزم بهذا الحكم الاستحبابي وهو غير قاصد للاستحباب، وإنما قاصد للرياء وإراءة الناس أنه رجل عامل بالمستحبات، فهذا عمل محرم الرياء، ولكن مع ذلك لا مانع من بلزوم الرد، فإن الإطلاق لم يقيد بما إذا كان السلام سلاما مباحا، بل حتى إذا فرضنا أن التسليمة تسليمة محرمة كون العمل محرما بالنسبة إلى شخص موضوعا بالنسبة لأمر واجب بالإضافة إلى شخص آخر لا تنافي بين الأمرين أبدا. موضوع عنوان تحییه و احترام است، من داشت تحییه را به عنوان ریا میکنه، بله استهزا سخریه اینا تحییه نیست. لو فرق ولی اذن مقتضى الاطلاق انه لا فرق بین ان یکون المسلم بله امرأتا او صبیا ممیزا فی کل مورد صدق عنوان تحییه و انه سلم علی رجل او امرأت تحییتا یجب الجواب به مقتضى الاطلاق فلا موجب للتقلید و الاحتیاط الذي ذكره قدس الله نفسه هنا بله یعنی مساله لاتیه فی ما اذا رد السبی الجواب نتكلم فيه. ثم لو فرضنا ان المسلم عليه ليس رجلا واحدا او امراه واحده و انما جماعه ورد رجل فسلم على الجميع فقال سلام عليكم او السلام عليكم لا ينبغي الشك في الاجتزاء بجواب واحد من الجماعه، لا يجب على كل واحد ان يرد الجواب ان يرد السلام، بل يكفي رد واحد منهم. وكذلك فيما اذا وردت جماعه على شخص واحد لا يلزم ان يسلم كل واحد من الواردين، اذا سلم واحد منهم كفى عن الباقي. هذا في غير السلام ما لا اشكال فيه. فلو فرضنا ان المسلم سلم على الجماعه فرد واحد منهم سقط التكليف من الباقين، فلو اراد احد ان يرد السلام له ذلك، لو لم يرد اذن لا باس به. دلت على ذلك عدة من الروايات، بعضها صحيحة و بعضها مبسقة و بعضها ضعيفة. روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج، هذه صحيحة، عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا سلم الرجل من الجماعة اجزى عنهم. لا يبعد دعوى أن هذه السيئة مطلقة بالنسبة إلى السلام الابتدائي وبالنسبة إلى الرد. إذا سلم الرجل من الجماعة يعني واحد منهم من الجماعة سلم الرجل هذا يجزي عن الباقي. مقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون هذا في مقام السلام الابتدائي أو في مقام الرد. إذا سلم واحد منهم مكان في مقام الرد أجزى عن الباقين، فيجزي رد الواحد عن الباقين ولا يحتاج إلى رد الآخرين. ودل على ذلك إذن ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد باله عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم محمد بن يحيى الثاني و محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام، و هذه الروايه ايضا معتبره. فان رواتها صحيحه غير هذه الاخير، غياث بن ابراهيم بكري ولكنه ثقه، ولذلك كانت الروايه موثقه. عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا سلم من القوم واحد اجزا عنهم و اذا رد واحدون اجزا عنهم. هذه الروايه صريحه في المدعى و انه لا يجب الرد على كل واحد من المسلم عليهم، بل اذا رد واحدون اجزا عن الباقين فلا يجب على الباقين الرد. و مرسله ابن بكير ايضا يدل على ذلك، كيف ما كان فالحكم مما لا خلاف فيه على الظاهر ولا اشكال في أن الجواب لا يجمع على كل واحد من المسلم عليهم، بل إذا رد واحد السلام يكفي هذا عن الباقين ويجزي عن الباقين. إنما الإشكال هنا في موردين، أحدهما في فيما إذا كان الراد صبيا مميزا فرضنا أن الصبي المميز هو رد السلام فهل يسقط التكليف عن الباقين أو لا يسقط عن الباقين؟ استظهر قد نسى الله نفسه أو استشكل استظهر السقوط أو استشكل في ذلك وحتاك فأن يكون الرد حينئذ يعني غير هذا السبي يرده بقصد الدعاء أو القرآنية. وتكلمنا الظاهر في أكثر من مرة واحدة قلنا إن هذا لا يكون من الاحتياط في شيء إذا قصد يمكن الجمع بين القرآنية والتهية أو الدعاء والتهية، لكنه في نفسه إذا لم يكن جائزا الرد هذا القصد لا يكفي، فإنه مورد لصدق عنوانين، عنوان القرآنية وعنوان كلام الآدمي وهو السلام. ليس عندنا إطلاق يدلنا على استثناء القرآن وإن كان صدق عليه عنوان آخر أيضا عنوان كلام الآدمي والسلام، فهذا الاحتياط ليس احتياطا في محله. فالكلام في أصل المطلب أن جواب المميز ورد السبي المميز السلام يوجب سقوط الوجوب عن الباقين في الصلاة وفي غير الصلاة أو أنه يجب على الباقين، لا أشكال في أن السقوط يحتاج إلى دليل. فإن التكليف يعني وجوب الرد إنما هو متوجه بالنسبة إلى البالغين، والسبي لا يجب عليه الرد لا كفاية ولا عينا، فإن التكاليف مشروطة بالبلوغ. إذن يدخل هذا في سقوط الواجب بغير الواجب، يعني سقوط التكليف عن المكلف بفعل غير المكلف، وهذا على خلاف الأصل يحتاج إلى دليل. قد يتمسك بالمقام بالإطلاق إذا سلم على جماعتين أجزأ بل واحد منهم إذا سلم، مثل هذه الرواية قال إذا سلم من القوم واحدون أجزأ عنهم وإذا رد واحدون أجزأ عنهم. قد يقال إن هذه الرواية الموثقة مطلقة، إذا رد واحدون أجزأ عنهم أي أجزأ عن الجميع عن جميع الجماعة. مقتضى هذا الإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون الراد صغيرا أو كبيرا، ولكن الظاهر أن الرماية لا إطلاق فيها، فإن قوله عليه السلام إذا رد واحد أجزأ عنهم كلمة الإجزاء ظاهر في سقوط التكليف، يعني يكفي عنهم فيسقط التكليف، فهذا الواحد أيضا كان مكلفا. إذا رد واحد من المكلفين من هذه الجماعة الذين كانوا مكلفين برد السلام أجزأ عن الجميع، يعني أسقط عن نفسه وعن غيره. وأما إذا فرضنا أنه كان خارجا ولم يكن مكلفا برد السلام هذا الإطلاق لا يشمله، ومقتضى الأصل كما ذكرنا عدم السقوط. فالظاهر أن الرد السبي المميز، وإن قلنا بأن السلام السبي المميز يجب رده، ولكن الرد السبي المميز لا يوجب سقوط التكليف عن الباقين، فإنه غير مكلف بالرد، فيدخل هذا في سقوط الواجب، يعني في الشك في سقوط الواجب بغير الواجب، ومقتضى الأصل عدم السقوط. يبقى الكلام فيما إذا كان الراد مكلفا، أو قلنا بأن السبي المميز يجزي رده عن الباقين، فهل يجوز للباقين بعد سقوط التكليف أن يردوا أيضا مع أنهم غير مكلفين بالرد فعلا، يعني سقط التكليف، أو لا يجوز ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز ذلك وهو صحيح. وذلك فإن الرد في غير السلام وإن كان جائزا، يعني إذا رد واحد من الجماعة يجوز لغير هذا الواحد الرد أيضا، فإنه إجزاء الاكتفاء لا تعين، ولكن في المقام لا دليل على الجواز، فإن الأدلة الدالة على الجواز إنما هي فيما إذا كان الرد واجبا على المكلف، يعني الذي يظهر من الروايات يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة. الأسئلة والأجوبة كلها ناظرة إلى أن المسلم عليه كان يجب عليه الجواب، ولكن من جهة الصلاة لا يتمكن، فما زايسنا؟ فأجاب عليه السلام بأنه يرد الجواب خفيا أو أنه يرد بمثل ما سلم عليه. فهذه الروايات ينصرف إلى مورد كان الرد واجبا على المكلف وكان جائزا في نفسه. وأما فيما إذا فرضنا أنه كلام الآدميين وغير جائز في نفسه والتكليف قد سقط بجواب الغير، هذا يحتاج إلى دليل خاص، وليس عندنا دليل على الجواز فلا يجوز له الرد. وبعبارة أخرى، الأدلة المتقدمة التي دلت على الاستثناء وأن خصوص السلام مستثنى من كلام الآدميين ولا يزر بالصلاة، هذه الأدلة ليس لها إطلاق فيما إذا لم يكن السلام واجبا على المكلف في نفسه لولا السلام، ليس له إطلاق. بل الظاهر من هذه الروايات أن السلام واجب على المكلف في نفسه مع قطع النظر عن كونه مسليا. فأجابوا سلام الله عليهم بأنه لا بأس بذلك في الصلاة مستثنى. وأما فيما إذا فرضنا أن الجواب غير واجب على المكلف في نفسه، ليس في هذه الروايات إطلاق يدل على الجواز، إذن الظاهر وعدم الجواز، بل يكتفى بالرد واحد والبقية ليس لهم الرد وهم مشمولون بالصلاة. الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المسلم إذا قال سلام سلام وقدر كلمة عليك أو عليكم يجب الجواب لا محالة، وذلك للإطلاقات، يسق أنه سلم عليه أو أنه هي بتهيتين على ما في الآية المباركة المفسر التهية فيها بالسلام كما تقدم. فاحتمال أنه لا يجب الجواب، فإن الجواب إنما يجب فيما إذا أتي بالجار والمجرور لفظا، هذا بعيد جدا، يعني لا مقتضي للالتزام به بعد شمول الإطلاقات لمثل ذلك. إنما الإشكال في الجواب أن رد هذا السلام بأي شيء. ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز للمسلي أن يقتصر بمثل ما سلم المسلم فيقول سلامون، هذا أيضا يقدر كلمة عليك أو عليكم كما هو مقدر في كلام المسلم، فيكون الجواب مثل السلام الابتدائي، الرد يكون مطابقا للسلام الابتدائي. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في صحة ذلك، فإنه رد كما أن أصله تحية، وهذا رد للتحية بمثلها. إنما الإشكال في جواز أن يقول سلام عليك أو سلام عليكم، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ ذكر قدس الله نفسه الجواز،
ثم ذكر أن الأحباب أن يقصد به القرآنية أو الدعاء. أما قصد القرآن أو الدعاء فقد تقدم الكلام فيه غير مرة، وأن فأن هذه الجملة إذا لم تكن صحيحة في نفسها ولم يجز الإتيان بها في الصلاة فلا أثر لقصد القرآنية أو الدعاء. تكلمنا في هذا مكررا وقلنا إن قصد القرآنية لا يؤثر فيما إذا صدق عليه الكلام الآدمي أيضا، يعني اجتمع الإيمانان في مورد واحد، وما دل على استثناء القرآن في الصلاة لا يشمل مثل هذا، فالكلام يقع في جوازه، وأن الجواب بمثل سلام عليك أو سلام عليكم ذكر ما كان مقدرا في كلام المسلم فهل يجوز ذلك أو غير جائز؟ إذا اعتبرنا المماثلة من جميع الجهات كما اعتبرها بعضهم لابد أن يكون الجواب مثل السلام الابتدائي، حتى في التعريف والتنكير والإفراد والجمع، فلو قال سلام عليك لا يجوز أن يقول سلام عليكم مثلا أو السلام عليك. إن اعتبرنا المماثلة من جميع الجهات لابد من الاقتصار على كلمة سلام وتقدير جملة الجار والمجرور ليكون الرد مماثلا للسلام الابتدائي. وأما إذا لم نلتزم بذلك فقلنا إن المستفاد من الروايات المماثلة من جهة السلام الابتدائي، يعني بصيغة السلام الابتدائي لا بصيغة الجواب، فلا يجوز للمصلي أن يقول عليك السلام أو عليكم السلام وعليكم السلام. المراد النهي عن الإتيان بالجواب مثل ما كان يأتي به خارج الصلاة، فالمماثلة مماثلة في السلام الابتدائي لا في تمام الخصوصيات، بناء على ذلك لا بأس، فيجوز له أن يقول سلام عليكم فإنه رد للتحية. والمقدر في كلام المسلم كالمذكور ما كان مقدرا في كلامه ذكر في كلام المسلي فرده بمثل ما سلم، أي بصيغة السلام الابتدائي لا بالجواب. ويؤكد هذا الإطلاق في الروايات، ففي موثقة سماعة إذا سلم الرجل على قوم، أو عبارة أخرى من ذلك، قال عليه السلام عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال يرد سلام عليكم، لم يسأل الإمام عليه السلام أن المسلم قدر الجار والمجرور أو لم يقدر. إذا صدق أنه سلم عليه عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال عليه السلام يرد سلام عليكم، والرواية موثقة. وهكذا صحيح محمد بن مسلم قال عليه السلام إذا سلم عليك مسلمون وأنت في الصلاة تقول السلام عليك. أيضا بل إطلاق كلامه سلام الله عليه شامل لما إذا كان الجار والمجرور مقدرا في كلام المسلم، فالظاهر جواز ذلك أيضا. بل ولا يزر عدم المماثلة من هذه الجهة، يعني هنا مذكور وفي كلام المسلم مقدر، هذا لا بأس به، فإن المماثلة إنما تعتبر من الجهة التي ذكرناها، يعني أن يكون بصيغة السلام. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا سلم على الرجل مرات، الوارد قال السلام عليكم ثم بعد ذلك قال السلام عليك أو السلام عليكم أو السلام عليكم، كرر الجملة الأولى أو أتى بصيغة أخرى غير الصيغة الأولى، فهل يجب الجواب متعددا أو يكفي مرة واحدة في الصلاة ما في غير الصلاة؟ قد يؤتى بالجملة الثانية تأكيدا للجملة الأولى،
تکرار للجملة الاولى لا انها تحیت مستقلة، یعنی الاتی لم يقصد تحیت اخرى و انما قصد تکرار الجملة الاولى و تحیت الاولى فهذه تحیت واحده یجزی جواب واحد بلا اشکال. و اما اذا فرضنا انه قصد تحیت خاصه قال السلام علیک ثم السلام علیک ثم السلام علیک قصد بكل واحد تحیت خاصه، فهل یجب الجواب بمقدار ما سلم بعدد ما سلم كل سلام يحتاج الى جواب او یکفی جواب واحد في الصلاة وفي غير الصلاة؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يكفي جواب واحد ولا حاجة إلى التكرار. الوجه في ذلك أحد أمرين: إما دعوى أنه لا إطلاق فيما دل على وجوب السلام ليكون نتيجة الإطلاق العموم الاستغراقي الاطلاق الشمولي، يعني كل فرد من افراد التحیه لابد من ردها او بان یأتی باحسن منها، ليس هنا اطلاق. والذي يستفاد من الدليل ان الحكم معلق على عنوان التحیه، سواء كانت التحیه فردا واحدا او كانت التحیه لها افراد متعدده. اذا سلم عليك وانت في الصلاه او اذا سلم عليك مسلم وانت في الصلاه مطلق بين ان يسلم مره واحده وان يسلم مرتين، فقل السلام عليك او فقل سلام عليكم، فالحكم انما ورد على طبيعي التحيه الشامله للفرد الواحد وللاكثر من فرد واحد، فالمقتضی من الاول قاصر ولا يستفاد من دلیل وجوب السلام ازید من لزوم رد التحیه جامع التحیه طبیعی التحیه. و اما الانحلال الى كل فردین ان الرجل اذا حیا باكثر من تحیه واحده ولو لم يكن قصده التکرار يحتاج كل تحیه الى ردین المقتضی قاصرون. اما هذا الوجه و هذا ليس ببعید في نفسه، یعنی يدعى ان المتفاهم العرفی من مثل هذا الكلام، یعنی مما دل على وجوب الرد لا يستفاد منه وجوب الرد بالنسبه الى كل فرد فرد، ولا سیما في روایات وجوب السلام في نفس رد السلام في نفسه مع قصد النظر عن الصلاة، اصلا لا اطلاق في تلك الروايات. جواب الكتاب واجب رد الكتاب يا جواب الكتاب واجب كرد السلام، لا اطلاق في ان رد السلام يجب مرة واحدة او مرتين، او قوله عليه السلام السلام تتمع والرد فريضة. ليس في الروايات ما يكون له اطلاق شمولي يشمل كل فرد من افراد التحیه، اما يتمسك بعدم المقتضی وليس ببعيد هذه الدعوة، او يتمسك بوجود المانع لو فرضنا ان المقتضی تام و استفید من الروايات الانحلال و ان كل تحیه لابد من ردها او تا به احسن منها، نستفید من الروایه عدم وجوب الجواب مرار. و الروایات الوارده فی المقام روایتان، احدهما ما رواه الصدوق قدس الله نفسه مرسلا عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لرجل من بنی سعد الا احدثک عنی و عن فاطمه، فذکر سلام الله علیه قصه ثم قال فغدا علينا رسول الله صلى الله عليه واله ونحن في لحافنا فقال السلام عليك فسكتنا واستحيينا لمكاننا، ثم قال السلام عليكم فسكتنا، ثم قال السلام عليكم فخشينا
ان لم نرد عليه ان ينصرف وقد كان يفعل ذلك فيسلم ثلاثا فان اذن له والا انصرف كانت عادته سلام الله عليه عاجزا فقلنا وعليك السلام يا رسول الله ادخل. هذه الروايه دلت على ان رسول الله صلى الله عليه واله سلم ثلاثا ولكن امير المؤمنين وفاطمه سلام الله عليها لم يجيبا الا مره واحده. الظاهر ان هذه الروايه مضافا الى ارسالها غير قابله التصديق، فان امير المؤمنين سلام الله عليهم كيف لا يجيب رسول الله صلى الله عليه واله والجواب واجب، يصبر الى ان يسلم ثلاث مرات بعد ذلك يجيب. الظاهر ان هذه الروايه بل لا يمكن تصديقها وضعيفه ايضا من جهه الارسال. العمده الروايه الثانيه، روى الصدوق قد نسى الله نفسه في الخصال عن ابيه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميد عن ابان بن عثمان عن الصادق عليه السلام، والروايه معتبره. في حديث الدراهم العشر ذكر في تلك الروايه ان رسول الله صلى الله عليه واله قال للجاريه مري بين يدي ودليني على اهلك، وجاء رسول الله صلى الله عليه واله حتى وقف على باب دارهم وقال السلام عليكم يا اهل الدار فلم يجيبوه، فاعاد عليهم السلام فلم يجيبوه، فأعاد السلام فقالوا وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال ما لكم تركتم إجابتي في أول السلام والثاني، قالوا يا رسول الله سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه. هذا إمزاء للصادق سلام الله عليه لفعلهم لفعل أهل الدار، ذكره سلام الله عليه في مقام التقرير والإمزاء. فيستفاد من هذه الرواية أنه لا بأس بجواب واحد فيما إذا كرر السلام وأتي به مرارا. فالظاهر أن ما ذكره صحيح، يعني إذا سلم على الإنسان مرات لا يجب عليه الجواب مرات. نعم، لو فرضنا أنه سلم عليه فأجابه ثم سلم عليه ثانيا بعدما أجابه، هنا الظاهر أنه يجب الجواب وذلك للإطلاق لإطلاق الروايات. بل وهذه الرواية يعني المانعة إذن لا تشمل. إذا فرضنا أنه سقط التكليف الأول بالجواب الأول ثم سلم عليه ثانيا، مقتضى الإطلاقات أنه بل إذا سلم عليك وإذا سلم عليك مسلمون وأنت تسلي، بل فرده مثلا تقول السلام عليكم أو تقول السلام عليكم. الإطلاقات شاملة للسلام بعد السلام أيضا فيما إذا تخلل بينهما الجواب فكان هذا سلاما ابتدائيا لا بد من جوابه. نعم، لو فرضنا أن التكرار وصل إلى مرتبة خرج عن عنوان التحية عرفا بل دخل في عنوان السخرية الاستهزاء أو اللعب ونحو ذلك من العناوين لا يجب جوابه لأنه لا يكون بتحية. الواجب إنما هو رد التحية أو بأحسن منها، فإذا خرج عن هذا العنوان لكثرة التكرار لا يعد هذا تحية بل يعد هذا استهزاء سخرية لعبا ونحو ذلك من العناوين فلا يجب الجواب. ثم ذكر قد نسى الله نفسه بعد هذا أن المسلي إذا كان يسلي ومعه وعنده جماعة فورد رجل فسلم عليهم فشك المسلي في أنه هو المقصود أيضا في ضمن هذه الجماعة أو أن السلام خاص بغيره، فلم يعرف قصد المسلم وأنه أيضا داخل في المسلم عليهم، في مثل ذلك لا يجب عليه الجواب. في غير الصلاة ولا يجوز له فيما إذا كان في الصلاة لأن المستثنى إنما هو فيما إذا كان المصلي مسلما عليه ففيما إذا شك في هذا العنوان لا يدري أنه مسلما عليه أو لا لا يجوز له الجواب فإن الكلام من كلام الآدميين ومبتلون وكون هذا من موارد المستثنى غير معلوم بل الأصل يقتضي عدمه الأصل عدم كونه مقصودا بالسلام إذن لا يجوز له الإتيان بالجواب يعني ليس له أن يجيب حتى لو فرضنا أن القوم غفلوا فلم يجيبوا أو عصوا عصيانا لم يجيبوا لا يجمع على هذا الجواب بل لا يجوز له ذلك إذن للشك في كونه مسلما عليه ومقصودا للمسلم أيضا ذكر قدس الله نفسه هنا أنه لا بأس بالجواب فيما إذا قصد به القرآنية أو الدعاء وتقدم أن هذا بل لا يكفي يعني لا يكون قصد الدعاء أو القرآنية موجبا للجواز ما هو غير جائز في نفسه ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا بد أن يكون الجواب فوريا المسلم عليه في الصلاة وفي غير الصلاة لا بد من أن يسلم ويرد فورا ولا يجوز له التأخير هذا الحكم كأنه متسالم عليه بينهم والظاهر أنه لا ينبغي الشك في ذلك فإن السلام والجواب أمران مربوطان كالإجاب والقبول في العقود رد لتلك التحية كما أن القبول قبول للإجاب هذا رد للتحية فلو كان بينهما فصل معتد به لا يرتبط هذا بذات ولا يكون ردا لتلك التحية وإنما يكون تحية استقلالية تلك التحية فات زمانها فالسؤال والجواب كما هو المتعارف بين غير المسلمين من سائر الملل المتدينين وغير المتدينين كل طائفة وكل فرقة بينهم تحية خاصة هذه التحية الخاصة بين المحيي أولا والمحيي ثانيا يعني رد التحية لابد أن يكون بينهما ربط فبحسب الزمان لا يجوز أن يفصل بينهما بمقدار لا يسلم عليه عنوان الرد هذا أيضا مما لا ينبغي الشك فيه فلو فرضنا أنه أخر حتى عصيانا عصى أو نسيانا أو غفلة مذا زمان معتد به بحيث فصل الجواب عن السلام الابتدائي ولم يكن بينهما ربط خارجا لا يجمع عليه الجواب بعد ذلك سقط الوضوء إنما الإشكال فيما إذا شك في ذلك مذا مقدار من الزمان لكن لم ندر أنه فاتت الفورية بحيث كان هذا أمرا مستقلا وسلاما ابتدائيا أو أنه رد للسلام الأول فهل يجمع عليه الجواب حينئذ أو لا يجمع عليه الجواب فيه كلام نتكلم إن شاء الله
إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في وجوب الإسماع في جواب السلام وقلنا إنه لا ينبغي الإشكال في وجوب ذلك فإن الإسماع مقدم لعنوان رد السلام فلا يصدق رد التحية إلا مع وصول الجواب
إلى المسلم فلا بد من الإسماع ليصل الجواب إليه، فهذا مأخوذ في مفهوم رد السلام. ولا يبعد أن يقال إن هذا مأخوذ في مفهوم التحية أيضا، ولكن إن لم يثبت هذا أن مفهوم التحية مقدم بالإثبات وبالوصول، فعنوان الرد يقتضي الإسماء لا محالة، وإلا لم يصدق عليه أنه رد السلام عليه، كما أن رد الأمانة وغير ذلك إنما يكون بوصول الأمانة إلى صاحبها، وبدون الوصول لا يصدق عنوان الرد. والمأخوذ في هذه الروايات هو هذا العنوان يرد عليه السلام أو يرد السلام عليه وغير ذلك. هذا بالنسبة إلى جواب السلام في نفسه، وأما بالنسبة إلى حال السلام الأمر أيضا كذلك على ما هو المعروف والمشهور، ولكن نسب إلى المحقق قدس الله نفسه أنه اختار جواز الإخفاض وعدم الإسماع، فيجوز الجواب بغير إسماعين، والظاهر أنه استند في ذلك إلى عدة روايات ذكرنا الروايات، وهذه الروايات وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنه قدس الله نفسه حملها على أفضل على الجواز وعلى عدم الوجوب، إما لأجل أنها واردة في موقع توهم الحذر فلا يستفاد من الوجوب، حيث إن الإسماء واجب فالأمر بالإخفاض لا يدل إلا على الجواز، أو لأجل الإجماع على ذلك الإجماع على عدم الوجوب، أو لفعل الباقر سلام الله عليه حينما سلم عليه وهو في الصلاة فرد السلام على نحو سمعه المسلم، قال كيف أصبحت لم يجيب، لكن قال سلام عليكم فأجاب سلام الله عليك، بعد ذلك سأل الإمام عليه السلام عن وجه ذلك فأجاب سلام الله عليه، فأن رد السلام واجبون. فكيف ما كان نسب إلى المحقق قدس الله نفسه القول بالجواز ومستنده هذه الروايات، والظاهر أن الروايات لا يمكن الاستدلال بها على الجواز، على جواز عدم الإسماع. أما ما فيه لفظ الإشارة وأشر بإصبعيك قلنا ليس فيه دلالة على الإخفاض، وإنما الأمر بالإشارة لأجل أن المسلم عليه عادة وبحسب التعارف الخارجي يلتفت إلى المسلم بوجهه أو بتمام بدنه فيسلم عليه، يعني يرد عليه السلام، وهذا لا يناسبه الصلاة، ولو كان المسلم على طرف المسلي من اليمين أو اليسار لا يجوز ذلك، فإن الالتفات مبطل للصلاة، ولأجل ذلك جعلت الإشارة مقام الالتفات، فليست في الرواية دلالة على أن الجواب يكون على نحو الإخفاض من دون إسماع للمسلم. وأما الروايتان غير هذه الرواية اللتين ورد فيهما ذلك، إحدى الروايتين ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيء عن علي بن النعمان عن منصور بن هازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال ترد عليه خفيا كما قال. ورواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن منصور بن هازم. الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه أيضا بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى الرواية موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السلام على المصلي فقال عليه السلام إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك. هاتان الروايتان ربما يقال إنهما يدلان على عدم الإسماع، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك. ليست في الرواية دلالة على في الروايتين دلالة على ذلك. وقد حملهما صاحب الجواهر قدس الله نفسه على الإخفاء في مقابل الجهر العالي الذي هو ممنوع في الصلاة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. المراد بالجهر الجهر العالي كما هو المتعارف في غير الصلاة. إنسان قد يرفع صوته فيما إذا كان المخاطب بعيدا مثلا مكانا، هذا ممنوع في الصلاة. حمل قدس الله نفسه هاتين الروايتين قوله عليه السلام فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك، حمله على هذا المعنى في مقابل الجهر العالي وهو لا ينافي الإسماع، يعني يكون الجواب على نحو يسمع المسلم ولكن لا على النحو الجهر العالي بقرينة قوله عليه السلام ولا ترفع صوتك، يعني قوله عليه السلام فرد عليه فيما بينك وبين نفسك آجا في قبال رفع الصوت ولا ترفع صوتك. وكذلك الرواية الأولى قال عليه السلام إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي، قال عليه السلام ترد عليه خفيا كما قال، أي في مقابل رفع الصوت. فلا تنافي الروايتان اعتبار الإسماع في مفهوم السلام. وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح. والوجه في ذلك أن اعتبرنا عنوان الإبلاغ والوصول في مفهوم الرد، وقلنا إن الرد متقدم بالوصول إلى المسلم، وإلا لم يصدق أنه رد عليه السلام سلم، ولكن رد السلام لا يكون بذلك. فهذا مأخوذ في مفهوم الرد. وإذا كان الأمر كذلك فقوله عليه السلام ترد عليه خفياً أي توصله خفياً، إذا فرضنا أن الوصول والإبلاغ مقوم لمفهوم الرد، وفي هاتين الروايتين أخذ هذا العنوان ترد عليه خفياً، فالرد لا بد منه، ولكن رداً خفياً لا رداً عالياً، أي لا يجهر بالجهر العالي، وإنما يرد عليه ويسمعه ولكن إسماعا خفيا لا إسماعا عاليا. وكذلك في الرواية الثانية قال عليه السلام إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه، كيف يكون الرد بلا إسماع؟ لا يصدق عنوان الرد، فلا بد من الإسماع ليتحقق عنوان الرد، لكن فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك. إذن الروايتان بما أنهما مشتملان على عنوان الرد فالإسماع مما لا بد من، فيهمل قوله عليه السلام خفيا أو فيما بينك وبين نفسك، يهمل على ما يقابل الجهل العالي، بل كما يؤيده قوله عليه السلام ولا ترفع صوتك. إذن الظاهر أنه لا فرق بين الصلاة وغير الصلاة في أن الإسماع لا بد منه في جواب السلام، ولكن الصلاة تختص بعدم الرفع العالي وبعدم الجهر العالي، فإنه ممنوع في الصلاة لقوله سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فما اختاره المحقق قدس الله نفسه من جواز عدم الإسماع لا يتم هذا. ثم استثنى قدس الله نفسه الماتين من هذا الحكم، استثنى موردين احدهما فيما اذا كان المسلم سلم ومشى سريعا، ولا سیما اذا كان بله مشيه في مثل هذا الزمان بسياره او بطياره ونحو ذلك مما لا يمكن ايصال الجواب اليه، سلم ومشى لم يقف حتى يصل اليه الجواب، او فيما اذا كان المسلم اسم لا يمكنه الايصال لانه لا يسمع وهو اسم. في هذين الموردين استثنى قدس الله نفسه ان الاسماع غير واجب، يقدر الاسماع يعني يجيب على نحو ما يجيب غيره غير الماشي وغير الاسم، بحيث لو كان واقفا هنا ولم يكن اسم كان يسمع. الظاهر ان ما ذكره قدس الله نفسه من وجوب الاسماع التقديري يعني من وجوب السلام جواب السلام قبل الاسماع التقديري في الفرض الاول، الظاهر انه غير لازم، بل اصل السلام غير لازم، فان الواجب ليس هو صيغة السلام على الإطلاق. لم يرد في رواية أنه إذا سلم عليك فسلم، هذا لم يرد ليكون السلام الثاني بعد السلام الابتدائي واجبا بنفسه، بل الوارد في الروايات كما ذكرنا عنوان الرد والمذكور في الآية المباركة أيضا كذلك، إذا هويتم بتحيتين فهيوا بأحسن منها أو ردوها، العنوان عنوان الرد إما بعينه بعين الأول أو بأحسن من ذلك، فإذا كان العنوان هو هذا لا يتمكن المكلف منه، إذا سلم المسلم ومشى لا يمكن الرد السلام عليه، فالتكليف ساقط لأجل عدم القدرة، ما هو واجب لا يتمكن عليه المكلف، وما يتمكن منه وهو السلام مع الإسماع التقديري لم يدل دليل على وجوبه، الذي كان واجبا إنما هو هذا يعني عنوان السلام وعنوان السلام يعني رد السلام وعنوان هذا العنوان غير قابل التحقق فيما إذا سلم المسلم ومشى، أو فرضنا سلم وأخذه النوم دفعة سلم ونام، كيف يمكن رد السلام عليه مع فرض أنه لا يلتفت نائم أو أخذته الغشبة ونحو ذلك مما لا يمكن معه الالتفات إلى الجواب، فلا يبعد القول بالسقوط في هذه الموارد، لأن الجواب غير واجب، لأن الجواب إنما يجب بعنوان الرد، وهذا العنوان لا يتحقق في المقام. ومن هنا يظهر الكلام في الاستثناء الثاني، إذا فرضنا أن المسلم أسم فقد يفرض أنه أسم يعني لا يسمع، ولكنه يتكلم لعارض من العوارض، لا أنه أخرس من الأول لا يتكلم ولا يسمع كما في جملة من الأشخاص، لأجل هرم أو غير هرم لمرض في الأذن لا يمكنه السماع، لا يسمع ولكن يتكلم، يسلم ولا يسمع الجواب ولا يسمع ما يتكلم معه. في مثل ذلك لا يبعد القول بالوجوب، غاية الأمر أنه إذا لم يمكن الإسماع في عنوان الرد يمكنه الإثبات بشيء آخر من إشارة ونحو إشارة، إذا فرضنا أنه سلم يرد عليه السلام ويلفته إلى أنه أجابه، ولكن هذا ليس بالإسماع لأنه لا يسمع، فيكون الإثبات والإيصال بوجه آخر من إشارة بإسمع أو برأس ونحو ذلك، على نحو يفهم المسلم على أن المخاطب قد رد عليه السلام وأجابه بمثل ما سلم أو بأحسن من ذلك. الإطلاقات غير قاصرة في الشمول في لهذا المقام، ولكن القول بأن الإسماع التقديري واجب هنا بلا دليل. يجوز أن يسلم إثباتا بحيث لو كان يسمع لم يكن يسمع لضعف الصوت، إذ لم يدل دليل على وجوب الإسماع التقديري، وإنما الدليل دل على وجوب الإسماع الحقيقي لأجل تقبل رد السلام به، وهذا غير ممكن في المقام. لا يمكن الإسماع على الفرد، فالإبلاغ على هذا النحو ليكون رد التحية بمثله أو بأحسن من هذا غير ممكن، فلا بد من الإبلاغ والإيصال إليه بوجه آخر. فما هو الوجه في لزوم الإسماع التقديري؟ نقول لا بد من أن يرفع صوته على نحو لو لم يكن مبتلا بهذا المرض، مرض الأذن مثلا، كان يسمع. لماذا لم يكن عنوان الإسماع واجبا بنفسه، وإنما كان واجبا طريقا للإيصال، مقدمة للإيصال؟ وقد فرضنا هذا لا يمكن الإيصال على من طريق السماع ومن طريق هذه الحاسة السامعة لا يمكن، فنوصل إليه من طريق حاسة أخرى، من طريق البصر مثلا بإشارة ونحو ذلك. فالظاهر أن الجواب واجب، ولكن الإسماع حتى التقديري غير واجب، التحقيقي غير ممكن والتقديري غير واجب. وأما إذا فرضنا أن المسلم إنما يسلم بتحريك لسانه مثلا كالأخرس، لا يمكنه أن يتكلم، لا يتكلم ولا يسمع، لم يدل دليل على وجوب الرد حينئذ. لماذا يجب رده؟ فإن هذا ليس بسلام حقيقة، لا يشتق أنه سلم. هيا نعم، السلام عبارة عن هذه الجمل المتعارفة بسياقها المعروفة، تحريك اللسان لا يكون من السلام في شيء، سلام تنزيلي لا أنه سلام حقيقي. ما هو الدليل على وجوب جوابه؟ لا يسبق أن الأخرس سلم، لم يسلم، أراد أن يسلم، أشار إلى السلام، كل ذلك سعي بتحريكه أشار إلى السلام. هذا في عباداته، في تشهده، في تكبيره، في طلاقه، في كل ذلك منصوص يقوم مقام التشهد. وأما في السلام يقوم مقام السلام في من حيث وجوب الجواب يحتاج إلى دليل. لم يدلنا دليل على أن الإشارة إلى السلام بمنزلة السلام، الأخرس يشير إلى السلام بتحريك لسانه أو بإسماعه، فلا دليل على الوجوب أصلا، فلا يحتاج هنا إلى جواب، بل إبلاغ هذا الجواب إليه، إيصاله ليكون ردا للسلام. ولو تنزلنا وقلنا بوجوب الجواب، افرز للآية المباركة إذا حييتم بتحيتين فهيوا بأحسن منها أو ردوها وإن لم يكن سلاما، الرفع التقديري لا دليل عليه. نعم نحييه أيضا بمثل ما ذكر، بإشارة يد أو بإشارة رأس أو بتكلم، نتكلم حتى بجملة سلام عليكم، ولكن لا على نهو يسمع تقديرا لو كان، بل إخفاتا أيضا ممكن. الغرض رد التحية، وأن يكون المسلم لا يبقى بلا تحية. وأما الرفع التقديري فلا نعرف له وجها، فالإنصاف أن هذا الاستثناء في جميع الأقسام لا محل له، فيما إذا سلم ومشى أو فيما إذا كان لم يسمع إما لعارض في الأذن فقط أو لأجل خرس لا يتمكن من الكلام ولا من السماع. في جميع ذلك القول بأنه يجب رفع الصوت تقديرا على نهر لو كان حاضرا لسماعه أو لو لم يكن أسم لسماعه لا نجد بل على هذا دليلا، لا يدلنا دليل على ذلك، بل رفع الصوت كما ذكرنا مقدم لعنوان رد السلام فيما إذا كان متمكنا منه وجب، وإلا ثبت بالكليه. ثم ذكر قد نزل الله نفسه بعد هذا ذكر قد نزل الله نفسه أن المسلي لو شك في أن المسلم سلم بأي صيغة من هذه الصيغ الأربع، مثلا قال سلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليك أو السلام عليكم، أم احتمل أنه قال عليكم السلام مثلا ابتداء. على كل حال لا يدري بأن المسلم سلم بأي صيغة، بناء على ما تقدم من عدم اعتبار المماثلة في الافراد والجامع بل في المعرف وغير المعرف، لا يجب على المسلي إذا سلم عليه أحد بمثل سلام عليك أيضا أن يجيب السلام عليك، يجوز أن يقول سلام عليكم أو السلام عليك أو السلام عليكم. لا يعتبر المماثلة في التعريف والتنكير وفي الإفراد والجمع. بناء على ما ذكرنا يختار صيغة ما، أي صيغة من الصيغ أراد أن يجيب بذلك لا بأس، فإنه يجزي يعني مصداق للمأمور به ومستثنى. وكذلك إذا احتمل أن المسلم قال عليكم السلام قدم الظرف يعني الجار والمجرور قدمه على السلام قال عليكم السلام، أيضا ذكرنا فيما تقدم أنه لو سلم بمثل ذلك يجوز أن يجيبه بسلام عليكم أو السلام عليك أو سلام عليك. فلو اختار صيغة من هذه الصيغ الأربع يجزي هذا في مورد الشك، فأي كيفية سلم المسلم هذا يجزي في مقام الجواب. وأما بناء على ما اختاره قدس الله نفسه من لزوم المماثلة في التعريف والتنكير وفي الإفراد والجمع في مثل ذلك يشكل لا محالة، لأنه لا يدري أنه سلم بأي صيغة حتى يجيب بمثل تلك الصيغة، يأتي بمثل تلك الصيغة. والأمر مردد بين أمور، لا يدري أنه قال سلام عليك حتى يجيب بمثل ذلك أو بصيغة أخرى حتى يقول مثل ذلك، والمفروض أنه لو أجاب بغير ذلك بطلت صلاته فلا يمكنه الامتثال الجزمي حينئذ. ولذلك احتاط قد نزل الله نفسه بأن يجيب بصيغة سلام عليكم قاصدا به القرآنية. فلو فرزنا أنه في الواقع كان مسلما بهذه الصيغة فقد أجابه، ولو كان مسلما بغير هذه الصيغة لا تبطل الصلاة لأنه قصد به القرآن. وقد مر مرار في هذه الأيام وما قبلها أن قصد القرآنية لا يفيد في المقام، بعدما كان هذا مخاطرة مع الغيب. يمكن جمع العنوانين في محلين، ولكن لم يدل دليل على استثناء القرآن في الصلاة حتى فيما إذا صدق عليه عنوان آخر مخاطبة المخلوقين أثم التكلم مع المخلوقين، فهذا لا يكون من الاحتياط بشيء، بل الظاهر أن الاحتياط في المقام. بناء على هذا القول حيث إنه لا يتمكن من الامتثال القطعي يقتصر على الامتثال الاحتمالي، يختار إحدى هذه الصيغ أيا منها شاء فيأتي بها من جهة الجواب سقط الجواب. لكن يحتمل بطلان الصلاة. يتم صلاته لاحتمال الصحة وأن لا يكون قطع الصلاة بناء على أن قطع الصلاة محرم. يعيد الصلاة بعد ذلك للشك في كونها زائم الصلاة. يحتمل أن ما أتى به كان مغايرا للصيغة التي سلم بها المسلم، فالصلاة بل لم تقع مصداقا للمأمور به. شك في الامتثال لا بد من العادة. الاحتياط إنما يكون بالجواب بإحدى الصيغ بإتمام الصلاة وإعادة الصلاة بعد ذلك، لكن بناء على ما ذكرناه لا حاجة إلى هذا الاحتياط، يكفي صيغة واحدة في الجواب. وبناء على ما ذكره قدس الله نفسه إتمام الصلاة أيضا غير لازمين. يجوز له أن يجيب بإحدى الصيغ يرفع اليد عن صلاته، فإن ما دل على حرمة قطع الصلاة ذكر الله هذا مرارا أيضا، أن ما دل على حرمة قطع الصلاة عمدة دليله الإجماع، هو خاص بمورد يمكن المكلف أن يقتصر على العمل في مقام الامتثال. وأما فيما لا بد فيه من الإعادة، الصلاة التي لا بد من إعادتها لم يدل دليل على حرمة قطعها، فلا مانع من القتل وإعادة الصلاة من الأول.